إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 98 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. وصلنا إلى كلام الإمام الطحاوي في مبحث الإمامة، وللإمامة مبحث في كتب الاعتقاد، في كتب الاعتقاد اسمه مبحث الإمامة، تحدثون عن الإمامة نظرا لاختلاف الطوائف المنحرفة مع أهل السنة في هذا الباب. فأبواب الاعتقاد تأتي بالكلام في أصول الدين، تأتي بالكلام في أصول الدين، الإيمان بالله، الإيمان بالله على التفصيل، كلام في التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، والكلام عن نواقض التوحيد، وكذلك الكلام عن بقية أركان الإسلام الستة: الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والإيمان بالقدر خيره وشره. ثم بعد ذلك هناك قضايا من القضايا التي خالف فيها أهل البدع، خالفوا أهل السنة والجماعة، كاعتقادهم في الصحابة، وكالاعتقاد في قضايا الإمامة ومبحث الإمامة. ولذلك علماؤنا من أئمة أهل السنة والجماعة نصوا على مذهب أهل السنة والجماعة في مبحث خاص في كتب الاعتقاد باسم مبحث الإمامة أو أبواب الإمامة. يقول هنا الإمام الطحاوي: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم، يعني الذي يفهم من ذلك أنه يقول وحسهم، ويقصد الإمام أبا حنيفة كما ذكر ذلك في المقدمة، ويقصد صاحبيه كالإمام أبي يوسف والإمام محمد بن الحسن، ويقصد كذلك أهل السنة والجماعة، لأنه يقرر أن هذه العقيدة هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وقرر ذلك كثرة من أهل العلم ذكروا أن هذه العقيدة اتفق عليها الأئمة الأربعة، يعني الأئمة الأربعة متفقون على هذه العقيدة اليسيرة فيها، كما رأيتم في قضية الإمام يخالف فيها إرجائه سائر أهل إرجائهم العمل عمل الجوارح عن مسمى الإمام الفقهاء. فهنا يقول ولا نرى، يبقى يقصد أهل السنة، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، الخليفة أمير المؤمنين السلطان رئيس الدولة، كل من تسمى بهذه الأسماء يكون إماما في الشرع، وولاة أمورنا أولاء الأمور كما جاء في قول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهذا سنتحدث فيه إن شاء الله. قال: وإن جاروا، يعني لحسن يفهم البعض، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا من أهل العدل، يعني الحكام العدول الذين قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل. فالأئمة العادلون هؤلاء لا يخرج عليهم بالإجماع، الإمام العبد لا يخرج عليه بالإجماع، ولكن عبد عند من؟ فعثمان بن عفان كان إماما عادلا، ومع ذلك الخوارج اعتبروه إماما غير إيه؟ غير عادل. تمام؟ قد يقول قائل: هناك كانت شبهات تحوم حول عثمان بن عفان، شبهات، وقد أجمع الصحابة على كذب الادعاءات الملفقة على عثمان بن عفان، ولكن قد يستدل البعض ويقولون هي شبهات لدى القوم. فإن قالوا هذا وقررناهم عليه أو أقررنا بهذا، وهذا لا يكون أبدا، فلم نقر، ولكن جدلا نفرض جدلا أننا أقررنا، فماذا نقول في من خرج على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له اعدل يا محمد؟ رأس الخوارج قال اعدل يا محمد، قال ومن يعدل؟ ويلك أو ويحك، ومن يعدل إذا أعدل أنا؟ ثم قال يخرج من ضئضئ هذا من تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فقوله اعدل يا محمد معنى ذلك أنه هنا نظر للنبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا يحكم بالإيه؟ بالعدل، فلا يقسم بالسوية. واضح؟ إذن فقد اتهم المصطفى عليه الصلاة والسلام، ومن لكم بعد المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ إن كان هناك بعض الناس سينكرون على أي حاكم حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن البعض من أهل البدع قد حكموا على الله بأنه والعياذ بالله يظلم بعض عباده، فماذا تفعلون؟ إن كان بعض أهل البدع والعياذ بالله قد أجازوا الظلم على رب العالمين سبحانه، أجازوا الظلم على الله، مش كده ولا لا؟ أما الجماعة الجبرية هؤلاء يعتقدون أن الله عز وجل جبر الناس على الكفر وجبر الناس على المعاصي، هذا هو الظلم، مش كده ولا لا؟ يبقى إذا كان بعض الناس قد أجاز، وقد أجازه بعض من أجازه أيضا من غير الجبرية، يعني نلمح تلميحا، البعض قد أجاز الظلم على رب العالمين سبحانه، فمن هو الإمام العدل إذن؟ يعني معنى ذلك أن قضية العدل ستصبح قضية إيه عند سائر الخلق؟ قضية إيه؟ نسبية. فمن أقول عنه أنا إنه إمام عدل، الآخرون سيقولون عنه أبدا ده ظلم، مش كده ولا لا؟ فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولذلك ماذا أهل السنة يقولون؟ ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، وإن جاروا. هذا الكلام سيجعلنا نعود إلى ما نسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، لأن أبا حنيفة متهم بأنه يبيذ الخروج على أئمة الجور، متهم الإمام أبو حنيفة متهم بأنه ممن يبيذ الخروج على الأئمة الظلمة، واخدين بالكم ولا لا؟ فالكلام ده لابد من تحقيقه وبيان الحق فيه، لأن الطحاوي ينسب العقيدة للإمام الطحاوي، ينسب له العقيدة، فكونوا يقول ونرى، أولا نرى الخروج، يقول وإن جاروا يعني لا يجوز الخروج على أئمة الجور، هذا ينسبه إلى أبي حنيفة، فخد بالكم من النقطة دي، لأنها يعني المفروض أن تكون مجال بحث وتحقيق وتحري، ونرى الأشياء التي نسبت إلى الإمام أبي حنيفة هنا، حتى لأن هناك أمر خطير، نحن نعلم أن جميع الطوائف أجلوا الخروج على الحكام الظلم، مش كده ولا لا؟ كل الطوائف باستثناء مين؟ آل السنة. فلا تظنوا أن الخوارج هم الذين يخرجون وحدهم، بل والمعتزلة، هم المعتزلة أصولهم كام؟ خمسة. كل أصل من هذه الأصول ينقض أصلا من أصول أهل السنة على أهل السنة، فأصل ويسمون الأشياء بغير اسمها. أول أصل عند المعتزلة إيه؟ التوحيد. التوحيد نفي الصفات، توحيدهم بمعنى نفي الصفات عن الله. اثنين العدل، ما معنى العدل؟ انكار القدر. الكلمات جميلة، طب ما هو الدين جاء بالتوحيد والعدل، الله توحيد العدل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، مش كده ولا لا؟ طب التوحيد ده هو ده دين الاسلام، هو توحيد، لكن التوحيد عندهم نفي الصفات. طب العدل نفي القدر، طب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على الحكام. يبقى المعتزلة، ولذلك هناك بعض الفقهاء الذين اغتروا بالمعتزلة في قضية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحدث منهم خروج وكانوا من اهل السنة، فهم اغتروا بمذهب المعتزلة ولم يحققوا مذهب اهل السنة الجماعة. فقلنا والمرجئة، يعني البعض كان يقول لنا انكم مرجئة لانكم لا تبيذون الخروج، قلنا المرجئة لا توافقنا على هذا الاصل، لان المرجئة كما قرر الامام الاشعري في كتاب المقالات وغير الأشعري أن المرجئة يخرجون على الحكام. ومن هنا وقع الخطأ عند أبي حنيفة. أبو حنيفة من مرجئة الفقهاء، ولذلك جاء عنه أنه يجيز الخروج، لأن المرجئة يجيزون الخروج. ثم ثبت أنه رجع عن ذلك في آخر حياته، وهذا سنثبته بمشيئة الله تعالى بما هو محقق في كتب الأحناف. المهم أن الطحاوي هنا حينما يقول ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، هنا يبين أن هذا هو المذهب الذي مات عليه من أبو حنيفة رحمة الله عليه. وإن جاروا ولا ندعو عليهم، ولا ندعو عليهم. قد يقول قال ولماذا لا ندعو عليهم؟ أليس ظلما؟ نقول بلى هم ظلما، ولكن الأفضل أن ندعو لهم. يعني الأفضل أن تدعو للظالم ولا تدعو عليه؟ ولو دعوت عليه ربما زال وأتى غيره أسوأ منه، مش كده ولا لا؟ من تستبدلت، يعني إخوانا الذين حدث منهم شيء في مصر هنا وقاموا بقتل السادات، هم بعد ذلك هم يقولون الآن، يعني تسمع أنت كرم زودي وتسمع نجح إبراهيم وتسمع هذه مجموعة من الجماعة الإسلامية الآن لما يجوا يتكلموا عن قتل السادات، كرم زهدي بكى ونجح إبراهيم يقولوا للأسف قتلناه فتعلمنا أن الرجل دوت كان يعني ظلمنا لما قتلناه، لأن الله عز وجل عاقبنا بمن هو أسوأ منه. هم اللي بيقولوا هذا الكلام، يعني لما مش السادات اللي هو كان في نظرهم رجل كافر وكان رجلا ظالما، أبدله الله عز وجل بمن؟ بحسن مبارك، مش كده ولا؟ كان أسوأ من السادات ولا كان أحسن من السادات؟ ماليش دعوة أنا ولا ليك أنت دعوة، هما بيقولوا إيه؟ فعوقبنا فجاءنا من هو أسوأ منه، واخدين بالكم؟ فهنا الأفضل إنك تدعو للإمام حتى وإن جار وإن ظلم، لأنك أنت ما بتدعيلوش، ما بتقولش يا ربي مكنهم من الظلم، يا ربي مكنهم من السرقة، لا أنت بتدعيله بإيه؟ يا ربي دي، مش كده ولا لأ؟ والهداية لما تدعي بها للإنسان وشع ما خير له ولك، ولو انصلح حاله، مش فلنصلح حالك وحال الأمة ولا لا؟ يعني أنت لما تجده على ظلم، تجده على فسق، تجده على فجور، تجده على بدعة، ادعو الله عز وجل أن يهديه، بدل ما تدعو الله أن يزيله فيأتي من هو أسوأ منه، يا أخي ادعو الله عز وجل بأن يهديه، وهذه السنة أنك تدعيله، فإنك إن دعوت له فالأمر قريب، لما يهديه الله عز وجل بدون إسال الدماء وبدون فتن وبدون شيء من هذه الأمور، إذا به ينصلح حاله، وليس بعيدا على الله عز وجل أن يهدي ربنا تبارك وتعالى من كانوا في الضلالة يعملون، مش كده ولا لا؟ يقول وإن جار ولا ندعو عليهم. ولذلك هناك فتوى للجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز الذي يسأله يقول له هل يجوز أن ندعو على الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله؟ قال ادعو له أن يوفقه الله وأن يصلحه ويصلح فيه ويهديه إلى أن يحكم فيكم شرع الله عز وجل، بدل ما تدعو عليه تدعيله، وتدعيله علن وتدعيله في السر وتدعو له وتدعو له. يعني الفضيل بن عياض يقول لو علمت أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في من؟ في الحاكم. ولذلك أثنى على هذه المقولة الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله على الجميع. قال ولا ننزع يدا من طاعتهم، يعني إن جاروا جورهم هذا لا يجعلنا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة. أنت مأمور بأن تطيعه، فقد يقول قائل معاذ الله أن نطيع الحاكم الظالم وطاعته من طاعة الله؟ نقول نعم فيما أمرك به الله، يعني طاعة من طاعة الله فينا هو من أمر الله عز وجل من أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنت إذا أطعته في هذا الأمر لا يكون شريكا مع الله لأنه يأمرك بالطاعة. ولذلك عقب على ذلك فقال ما لم يأمره بمعصية، فإن أمرك بمعصية يبقى لا تطيعه، يبقى طاعته هنا تكون حرام ولا فريضة؟ حرام. فكلمة طاعتهم من طاعة الله فريضة، المقصود طاعة إيه؟ الطاعة في المعروف، يعني لو أمرك بما أمرك به الله عز وجل، لو أمرك بأمر مندوب يلزمك هذا المندوب يبقى في حقك إيه؟ قد تعين عليك. أصبح يعني لا لنفرج جدلا الجهاد في سبيل الله مش جهاد دفع، الجهاد الآخر جهاد الفتوحات فرض ولا مندوب؟ مندوب مش فرض. فرض عليك أنت فرض عين إنك تذهب من أجل أن تفتح ديار الكفر. لا مش فرض عليك. بالنسبة للفرض وللعين هذا الأمر يعتبر إيه؟ مندوب إليه. طب إن أمرك الحاكم وألزمك بهذا يصبح بالنسبة لك إيه؟ ما هو ده الفرض العيني. يبقى عينك أنت للذات. لو جاء في فرض من فروض الكفاية وكلفك به الحاكم يصبح في حقك إيه؟ عينا. يعني على سبيل المثال معالجة المرضى فرض عين ولا فرض كفاية؟ فرض كفاية. إقامة به البعض سقط عن الباقين. طب أنا عندي واحد عايز يعمل عملية، أنا طبيب أو جراح، لست ملزما، وإنما هذا الأمر ليس فرض عين عليك. فإن قال لي الحاكم اتصل عليه الروح يعمل له عملية الجراحية أو عالجه، أمره هنا بالنسبة لي حول فرض الكفاية عينا، مش كده ولا لا؟ لما يجي يقول لك إيه، تعالى أنت المسؤول عن إمامة هذا المسجد، هذا الأمر كان فرض كفاية، أصبحت معين هنا. ولذلك تأثم لو تركت. ولذلك الموظف الآن اللي كلفته وزارة الأوقاف وهي نائب عن ولي الأمر كلفته بالدعوة والأداء في مسجد معين، هذا الأمر ما ينفعش يقول إيه لا والله مش فرض علي، أنا ممكن أروح مسجد تاني. ينفع؟ ما ينفعش. لماذا عين؟ فأصبح فرض عين عليه إقامة صلاة الجمعة وإقامة الجماعات، مش كده ولا لا؟ والمؤذن أصبح مفروضا عليه هو أن يؤذن للناس، وهكذا سائر الأمور كلها كلفك الإمام أو الحاكم شيء. إن كان فرضك كفاية فقد أصبح عينا عليك، صح؟ تعين عليك، عين هذا عينك مدرسا في المكان الفلاني، عينك التعيينات وجوابات التعيين طالما التزمت بها أصبحت الأمر ده يلزمك، مش كده ولا لا؟ إلا إن كان هناك منفذ قانوني تستطيع من خلاله أن تعتذر، هذا أمر آخر. لكنك لو اعتذرت ورفض اعتذارك يصبح الأمر في حقك إيه؟ أمر يلزمك طاعته من طاعة الله عز وجل، مش كده ولا لا؟ لما يصدر قانون من القوانين التنظيمية الإدارية التي تنظم أحوال البلاد فرض عليك إنك تنفذها ولا لا؟ يعني لما يجي يوقفك عسكري المرور ويقول لك الإشارة حمراء أقف، فرض عليك إنك تقف، لو عصيته تأثم. شو بقى أنت خايف من إيه؟ شوف الفرق اللي بينه وبين غيرنا. غيرنا يخاف من الإيه؟ من المخالفة. نحن لا نخاف من المخالفة، نحن نخاف لأننا إن تعدينا الإشارة الحمراء خالفنا الأمر الذي في الأمر ده في مصلحة للأمة ولا السلطان عامله بهواه أو نظام الحكومة بقى. أصل إحنا دلوقتي يعني النظام عندنا في الدولة الآن العصرية الحديثة مختلف، لأن كل شيء كان في القديم يقول بأمر ولي الأمر، الآن أمر الحكومة، واخد بالك ولا لا؟ أمر الحكومة يعني أمر أولياء الأمور، يعني ولي الأمر بتاع الدولة الحكومة. فعندك أمور معينة لما تيجي تبني بيت لازم عليك إنك أنت تأخذ إيه؟ ترخيص لهذا المنزل، لأن الأمر اللي ترك للناس هكذا، انظر إلى عشوائيات خربت البلد، مش كده ولا لا؟ يعني لما تيجي تنزل والله بيتشددوا في الأمور دي ويقول لك الشارع عايزينه عرض قد إيه وتترك مساحة قد إيه للجانب الأيمن، والله هذا الكلام لو كانوا مشيوا عليه واحترموه ما كانش بقى عندنا العشوائيات اللي لغاية دلوقتي ما حدش عارف لها حل، ومش عارفين، قصة كبيرة وكل حاكم يجي ناحيتها كده ويبص لها ويقعد يلف حوالين منها ويقول أقتحمها ولا يستطيع. يقتحم إيه؟ يقتحم إيه؟ دي مشكلة ليس لها إلا الله عز وجل أن يقوم بحلها. أنا أشعل إيه مشكلة العشوائيات دي اللي في كل بقاع البلاد المصرية؟ أمر صعب جدا. حيل إزاي عشان يقول لك طور العشوائيات؟ طب يشيل شارع يشيل عشان يوسع الشوارع اللي عامله كده، اللي ممكن لو حدثت حادثة حريق ما ينفعش سيارة الإطفاء اللي تدخل فيها، ما ينفعش، تبقى مصيبة. وتجد الأمور زحام وناس حاطه هنا أشياء بحيث لو جات الإسعاف أو جات الإنقاذ أو جات عربية المطافي ما تعرفش توصل، مش كده ولا ايه؟ المسائل دي بيبقى محتاجه بقى شيء كده، ناس تنزل ببرجوتات ولا حاجه. طب هيعمل ايه؟ يشيل الصف دوت عشان يوسع الشارع عنه صف. طب ومين هيودي الناس دي فين؟ قصه كبيره. ايه اللي عملها ان مفيش قانون وناس ما احترمتش الايه؟ القوانين. وطبعا مش الناس لوحدها اللي مخطئه، الحكومات المتعاقبه كانت مخطئه والمصريين نفسهم كانوا مخطئين. المهم انا بذكر الكلام ده مش عشان اتكلم في المحليات، أنا أقصد أن هذه الأمور من الأشياء التي إن أمر بها ولي الأمر لما بيجي نقول إيه؟ أمره طاعة، مأمرون الآن نطيعه، نطيعه في المعروف، هو ده معروف، لأن الله قال خذ العفو وأمر بالإيه؟ بالعرف، العرف المعروف، الشيء اللي يتعرف عليه الناس ولا ينكرونه، الشيء الذي يعرفه الناس ولا ينكرونه. الحاكم لو أمر به يطاع في هذا المعروف، لكن لو أمر بمعصية حتى بقى لو قتلك فأنت معذور هنا، وقد تدخل الجنة لأنك قتلت لكي تمتنع عن تنفيذ معصية. قد يقول قائل أليس لي رخصة في الإكراه؟ أقول نعم، ولكن لو أكرهت على عمل المعصية من الحاكم، لو أكرهت وضعفت لك هذا رخصة، ولكن إن امتنعت فأنت أفضل. يعني مش يجي واحد يقول لك لا انا هطيع الحاكم في المعصيه، ده امر لا 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 المخدرات او امرني ان لا 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 لا، محدش قال الكلام ده، محدش قال ان الحاكم امره مطاع مطلقا، لا، الحاكم امره مطاع مقيد بطاعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بس مش بالطاعه في الواجبات الشرعيه فقط، لا، الواجبات والمندوبات، وقد يامرك بمباح طالما ما امركش بمعصيه. خد بالك، طالما لم يأمرك بمعصية، لكن لو أمرك بشيء مش معصية يبقى لابد من طاعته. واخدين بالكم ولا لا؟ لو أمرك بأمر ليس فيه معصية ليس معصية يدخل فيه الواجب ويدخل فيه المندوب ويدخل فيه الايه المباح، مش كده؟ واخدين بالكم يا اخوانا؟ فإن الإمام عشان تبقوا واخدين بالكم، لأن بعض الناس يقول لك يا جماعة الناس دول عباد أولياء الأمور، والعياذ بالله بتقال كلمة قاسية، كلمة فيها تكفير، وسمعناها كثير، عباد الطواغيت. ألا تعلمون أيها الإخوة أن كلمة عبادة الطاغوت معناها الكفر والعياذ بالله؟ يقولون هؤلاء بتوع عباد الطواغيت، بتوع طاعة أولياء الأمور دول عباد للطواغيت. معاذ الله، معاذ الله، إن مسلم يقول في حق مسلم أنه يعبد الطاغوت، عبادة الطاغوت دي كفر ولا إسلام يا أخوانا؟ كفر والعياذ بالله. فكيف تأمروننا كيف والعياذ بالله تتهمون إخوانكم ومش إخوانكم؟ ده أنتم بتتهموا إخوانكم وعلماءكم وشيوخكم وأهل السنة وأئمة السنة، حتى الصحابة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بهذا، بل إن الله عز وجل هو الذي أمر بهذا. وسيأتي إليكم حديث وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يجوا بعض إخواننا وسمعناه بودنا للأسف، يقول لك إجماض وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. أتدري أنك حينما تقول هذه الكلمة بسخرية أنك تسخر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدري أن سخرية بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث كونه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤديك إلى الكفر والعياذ بالله؟ أبي الله ورسولي وآياتي كنتم تستهزئون؟ أيوة يا عم، دول بتوع الجماعة بتوع ضرب ظهرك، وسمعنا للأسف بآذاننا من بعض الإخوة على القنوات الفضائية، دول الجماعة بتوع ضرب ظهرك وأخذ مالك. يعني هذا كلام والعياذ بالله؟ ناقشني، تعالى ناقشني ونشوف النصوص دي وقول لي موقفك من ايه. قول لي موقفك من العقيدة الطحاوية اللي اجمع عليها كما قال الامام السبكي في طبقات الشافعية الكبرى، قال اجمع اهل العلم على ان هذه العقيدة تمثل عقيدة الائمة الاربعة، عقيدة جماهير الامة، عقيدة السلف الصالح. ماذا تفعل انت امام هذا؟ ثم اقف الى ذلك، مش القضية قضية كلمات عقيدة أو أصول عقائدية، فأنت عندك هنا إيه؟ نصوص قرآنية ونبوية. فيقول رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية. يبقى لو أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال: وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. يعني قد يقول قائل، الإمام بيقول وإن ولا ندعو عليهم، يقول ولا ندعو عليهم ولا نهو ولا ندعو لهم، قال لك لا، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وأنا لما أدعو الحاكم ظالم بالصلاح، أليس هدف المسلم وهدف الداعية، بل كان هدفا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم؟ ده ربنا عز وجل أرسل موسى عليه السلام لمن يدعي الربوبية والألوهية، فقال له: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. مش كده ولا لا؟ هل تصور سيدنا موسى عليه السلام وهو كان رايح لفرعون كان بيلعب فيه ولا بيقول يا رب يهتدي؟ مش كده ولا لا؟ يعني أنا أظن أن موسى عليه السلام كان يدعو ربه عز وجل أن يوفقه في دعوة فرعون. أي داعية رايح لإنسان هل الله عز وجل انه يرجع بخفي حنين ولا يرجع وقد امن واسلم؟ ده هدفه مش كده ولا لا؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما جاءه ملك الجبال وقال له لئن امرتني ان اطبق عليهم الاخشبين لفعلت، فقال لا اني لارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبده ويوحده. مش كده؟ ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هدى هؤلاء، وكان يدعو يقول اللهم اعز الاسلام باحد العمرين. منهم مين؟ عمرو بن هشام ابي جهل. مش كده ولا لا؟ فهؤلاء اعظم في الكفر والجحود ومعاداه الله، ولا حكام المسلمين من الظالمين والفساق والمجرمين. ايهما اقرب للحق؟ الذي يقول لا اله الا الله، مش كده ولا لا؟ الذي ينتسب الى الاسلام في المجمل، مش كده ولا لا؟ فهنا يقول وندعو لهم بالصلاح والمعافاه. لانك لو دعوت له بالصلاح وتحقق الدعاء، وتحقق الدعاء واصبح صالحا واصبح عافاه الله عز وجل مما ابتلاه به، اليس هذا سيعود على البلد بالخير ولا لا؟ نعم. قال الامام الشارح قال تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. خذوا بالكم هذه الايه سيفسرها فيما بعد، ولكن نذكرها الان ونذكر تفسيرها ايضا. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله طاعه مطلقه، تمام؟ لم يقل اطيعوا الله بشرط، ولا طاعه الله مشروطه ولا طاعه مطلقه لا قيد عليها ابدا. اطع ربك مفيش قيد، حتى لو قال لك ارمي نفسك في النار هترمي نفسك في النار، مش كده ولا لا؟ اطع ربك طاعه مطلقه. ما يجيش يقول اصل يعني طب ننظر في، لا، طاعه الله واجبه، واطيعوا الرسول واجبه، مقيده ولا واجبه؟ مطلقه. ولذلك قال من يطع الرسول فقد اطاع الله، ولذلك ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم هنا، وذكر في بعض الآيات يقول أطيعوا الله ورسوله، ولكن أحيانا يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يكرر الفعل مرتين. لماذا؟ لأنك لو قال أطيعوا الله ورسوله قد يفهم من ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام طاعته مقيدة بما في القرآن، ولكن لما يقول وأطيعوا الله ويقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، مش كده؟ يفهم من ذلك أن طاعته مقيدة بعرض كلامه على القرآن الكريم، والطاعة مطلقة؟ طاعة مطلقة. ولذلك لما أن اخترع البعض حديثا وقالوا فيه منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال الحديث بيقول المنسوب للنبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم الحديث عني فاعرضوه على القرآن فما وجدتموه موافقا للقرآن فهو قولي قلته أم لم أقل، وإذا رأيتموه يخالف القرآن فردوه. هذا حديث لما تيجي تنظر في سنده تجد هذا الحديث حديث إيه؟ يعني تالف وضائع ومكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول بيقول إيه؟ عرض هذا الحديث أحد الأذكياء فقال عرضته على القرآن. مش هو بيقول لك كل حديث يعرضوه على القرآن؟ أنا خدت الحديث ده عرضته على القرآن فوجدته يخالف القرآن الكريم، لأن الله قال وما آتاكم الرسول فخذوه، لم يقل اعرضوه على القرآن، وما نهاكم عنه قال فاعرضوه على القرآن، ولا قال فانتهوا؟ قال فانتهوا. أنا عرضت هذا الحديث على القرآن الكريم فوجدته يخالف الإيه؟ يخالف القرآن الكريم فرددته. ولذلك الإمام ابن تيمية كان يقول كلمة جميلة، يقول ما ابتدع مبتدع بدعة، مفيش مبتدع يبتدع، وما افترى يعني مفتر فرية، إلا وفي نفس الفرية وفي نفس البدعة وفي نفس الدليل الخطأ المفترى ما يهدم الدليل، اللي يجيك بشبهة أو يأتيك بدليل باطل من دليل تستطيع أن تقلبه عليه. وهذا الأمر طبعا يحتاج إلى أناس أصحاب يعني دراية عالية جدا بعلوم الشرع والمعقول والمنقول. فهنا يقول وأطيعوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله طاعة مطلقة، وأطيعوا الرسول طاعة مطلقة، وأولي الأمر منكم. لم يقل وأطيع أولي الأمر، لو قال أطيع أولي الأمر تبقى طاعة مطلقة، لكنه جعل هنا طاعة أولياء الأمور ضمن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. خد بالك، البعض يقول إن هذه الآية قيدها الحديث، الحديث يعني بيضربوا مثال في كتب الأصول ويقول لك إيه السنة تقيد القرآن الكريم. الدليل على ذلك فاقطعوا أيديهما، الإيد من هنا لهنا، تيجي السنة تبين إيه اليد القطع من هنا من السارق، مش كده ولا لا؟ يبقى قيدت. ومن ضمن الأدلة يقولك إيه ربنا قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، جاء السنة قيدت فقالت إيه بالمعروف، يبقى ده تقييد ظاهر، لكن يفهم ذلك من سياق الآية نفسها. الآية نفسها دللت على هذا حينما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، فقرر الفعل مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكرره مع أولي الأمر. لماذا؟ لأن أولي الأمر لا يطاعون طاعة مطلقة، فإن أمرك بمعصية فلا طاعة لمن عصى الله، ولذلك ثبت في الحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. مش ده حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك هذه السنة بيجمعوا كل الأحاديث، إنما الطاعة في المعروف. فقال وأولي الأمر منكم، أولي الأمر من هو المقصود؟ ما معنى كلمة أولي الأمر؟ أولي الأمر يعني الذي يتولى الأمر، والأمر لمن أصلا؟ الأمر لله وللرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن من المنفذ؟ هناك أحكام شرعية حينما يؤمر بها بيؤمر بتنفيذها من؟ ولي الأمر. ولما يقول الزاني والزاني فاجلده، هل هذا الكلام موجه لي أنا ولا موجه لأولي الأمر؟ مش كده ولا لا؟ يبقى اللي بيقوم بالحدود ولي الأمر، اللي بيعذر ولي الأمر، اللي بيقوم بالجهاد ولذلك اشترط في الجهاد الإيه؟ الإمام، مش كده ولا لا؟ يبقى هنا عندي أمور كثيرة متوقفة على رجل، هذا الرجل يأخذ أحكام الله يأمر بها في التوقيت المناسب والمكان المناسب والزمن المناسب وكل ده، يبقى هؤلاء هم أولياء الأمور. وكذلك من أولي الأمر من يفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويجتهد، ولذلك كان في يوم من الأيام أولي الأمر، أما أولي الأمر لابد وأن يشترط فيهم شرطان، أو أولي الأمر تطلق على فئتين، الفئة التي تحكم بشرع الله عز وجل تنفيذا، أهل الولاية وأهل السلطة اللي في إيدهم السلطان، والآخرون الذين يفتون الناس في الأحكام اللي هم مين؟ العلماء. فالعلماء لهم من الأمر شيء، والحكام لهم من الأمر شيء. العالم يعلم ويفتي ويقضي بين الناس إن كلفه الحاكم في القضاء، ويستشيرهم الحاكم ويستفيد من علمهم ويأخذ برأيهم، ولا بد وأن يتخذهم بطانة، والحاكم ينفذ. أولو الأمر يبقى تطلق على طائفتين، أهل السلطان وأهل العلم والقرآن، مش كده ولا لا؟ في يوم من الأيام كانت الأمور كلها في يد إيه؟ أشخاص، يعني الشخص هو شخص، الشخص الواحد. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه تحقق فيه الأمران، العلم الدقيق والفقه الواسع، وفي نفس الوقت الحكمة والعلم بمجريات الأمور والحكم على الناس. ولذلك حينما حكم الصديق كان ايه؟ كان يجتمع فيه صفته العلم وصفته سلطان، تمام؟ ثم عمر ابن الخطاب نفس الكلام، ثم عثمان، ثم علي، مش كده ولا لا؟ ثم معاويه، ثم بعد ذلك حدث انفصال بين العلم وبين السلطان. حدث الانفصال حينئذ، تمام ولا لا؟ يبقى الانفصال حدث فيما بعد عهد حكام الصحابه، حكام ما هو ما فيش صحابي حكى بعد كده، مش كده ولا لا؟ بعد حكام الصحابه باستثناء طبعا عبد الله بن الزبير فلم تجتمع له الامه وان كان خليفه رضي الله عنهما. المهم ان هؤلاء اجتمع عندهم العلم والفقه، وفي نفس الوقت اجتمع عندهم الايه؟ السلطان. ولكن ثم حدث الانفصام بين السلطان وبين العلم، فأصبحت الآية تقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كلهم بحسب العلماء فيما يخصهم ويعنيهم، يعني انا لما اجي استفتي احدا في مساله من المسائل العلميه لا اذهب الى رئيس الدوله ولا الى الوزير او رئيس الوزراء، هم يريدون يعني هم يحتاجون الى من يفتيهم ويعلمهم، لكنهم ليسوا اهل علم واهل اجتهاد. لكن بالنسبه للعلماء هم اهل العلم واهل الاجتهاد. كذلك اذا احتجنا الى قضيه تخص السلطه والسلطان لا نذهب الى عالم مجتهد، وانما نذهب الى اهل الايه الحكم والسلطان. واضح امر ولا لا؟ كويس. فقال واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. يبقى ولذلك قال سبحانه كذلك واذا جاءهم امر من الامن او الخوف، السلم او الحرب، امن او الخوف، سلم وحرب، اذاعوا به ولو ردوا الى الرسول والى اولي الامر منهم. يبقى يرد الامر الى اولي الامر اللي هم العلماء والايه والحكام، كل في تخصص. اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به. لا، هذا خطا. الصواب ان تردوه الى من؟ الى الرسول عليه الصلاه والسلام ان كان حيا، وان كان ميتا يرد الى سنته، واللي يرد للسنه مين؟ العلماء الذين يجتهدون. لكن احنا نرد لمين؟ لاولي الامر. العلماء ان كان امر اجتهاد وفتيا، والحكام ان كان امر ايه؟ يعني مثلا على سبيل المثال جات لك قضيه، عرفت ان دي قضيه تخابر وقضيه تجسس، عرفت انت بشيء ما ان في بعض الناس وبعض الاشخاص في البلاد بيتحركوا تحركات مريبه وما شاكل ذلك. تروح تسال عالم من العلماء ولا تروح للمختصين؟ ها؟ ومش للمختصين تروح لاداره التموين او الصرف الصحي، هتروح لمين؟ للمتخصصين في هذا الامر اللي من الممكن ان هم يستطيعوا ان يتعاملوا مع هذه الايه الامور، امن او الخوف. هذه القضايا يرد الامر فيها الى اهلها. عرفت ان في بعض الناس في بيت مشبوه مثلا بيعملوا اشياء معينه، في ناس مثلا بتتاجر في المخدرات في كذا، بتروح تبلغ مين؟ الاجهزه المختصه في هذا الامر. ولو ردوا الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. علمنا الشرع كل شيء. قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم في صحيحينهما انه قال صلى الله عليه وسلم من اطاعني فقد اطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الامير فقد اطاعني، ومن يعصي الامير فقد عصاني. الكلام ده مطلق ولا مقيد؟ هنا مطلق، لكن لابد انه ايه؟ يقيد. لان النبي عليه الصلاه والسنه برضه قيدته وعلمته لنا الطاعه في المعروف. ولذلك جاء احد الامراء، الرسول صلى الله عليه وسلم امرهم بان يطيعوه، فامرهم بان يوقدوا نارا، ثم قال القوا انفسكم فيها. فنظر اليه البعض، تردد البعض، الرسول صلى الله عليه وسلم قال اطيعوا الامير، نرمي نفسنا في النار. وتردد رجل وقال والله ما اتبعنا الرسول صلى الله عليه وسلم الا من اجل النجاه من النار، فكيف نقتحمها بارادتنا ورغبتنا؟ فامتنع وقال حتى نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ساله الرسول، سالوا الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صحح فعل من امتنع، صحح فعل من امتنع، وبين ان طاعه في الايه؟ في المعروف. واخدين بالكم الكلام ده مهم جدا، ان تطيع الحكام في طاعه الله وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم. اما ان امرك بمعصيه فلا سمع ولا طاعه. يعني لو امرك بان تقتل انسانا معصوم الدم يجوز انك تقتله؟ لكن لو قال لك روح اقتل واحد كافر، روح تقتله لانه مباح الدم هو المسؤول، قال لك روح اقتله مش ده ولا لا؟ امرك بان تذهب لقتل فلان من الكفار تنفذ. لكن لو امرك بان تقتل مسلما لا يجوز لك ان تقتله، لان المسلم دمه معصوم مش كده؟ دمه معصوم. قد تقول سيقتلني لو لم اقتله، كما يحدث لبعض اجهزه الامن يقول لك لو انا ما ضربتش بالنار هارمى اعداما رميا بالرصاص. يا اخي ارمى وياك، وساعتها تبقى من الممكن ان تكون شهيدا لانك امتنعت عن دم معصوم. ما هو ده معصوم، تقول ما هو امرني بان اقتله، ولو حتى ولو كنت انت ستقتل مش كده؟ امرك ان تغتصبه، هذا يجوز؟ لا لا يجوز ولا عياذ بالله. امرك ان تغتصب امراه حتى ولو كانت كافره يجوز؟ هذا الزنا لا يجوز والاغتصاب لا يجوز. يبقى لو امرك بهذا ليس لك ايه؟ يعني مندوحه في هذا الامر. لو امرك الا تصلي لو نهاك عن الصيام كل ده ما ينفعش. لو أمرك أن تأكل أموال الناس بالباطل هذا لا يجوز أبدا. لو أمرك أن تأخذ رشوة، لو أمرك أن تساعد في ارتكاب جريمة، لو أمرك أن توقع على شيء هذا الشيء فيه والعياذ بالله، يعني هو إن سرق اسرق حسابك عند الله، لا يجوز لنا الخروج، ولكن لا أشاركك أنا في سرقتك. يعني يقول لك طبيب بيوقع وأنا موظف، أقصى حاجة أقول لك فدك الفدن الله الغني، ولكن ما روحش أوقع على سرقة أراضي الدولة أو شيء من هذا القبيل، مش كده ولا لا؟ يبقى الطاعة في الإيه؟ في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي، دائما كان أبو ذر يقول خليلي صلى الله عليه وسلم، أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. هل العبد الحبشي مجدع الأطراف تجوز له الولاية؟ لا، جاب لك شخص وعند العرب والأئمة من قريش، الأئمة من قريش مش كده ولا لا؟ يعني الأئمة من قريش لما يكون الأمر في زع، لكن من بعد عصر العباسيين ما بقاش فيه أئمة من قريش مش كده ولا لا؟ من بعد العباسيين ما بقاش فيه أئمة من قريش، بقوا الأئمة من أي وجاء المماليك من كل جنس، يعني جنك حتى مش عرب، جاءوا من كل جنس، ومع ذلك كان يسمع لهم ويطاع، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الائمه من قريش. فالامر لو كان في سعه واجب علينا ان نولي من كان قرشيا طالما لم يكن قرشي. وطبعا لو جالك قرشي فاسق او فاجر ما ينفعش، يعني قرشي يكون من اهل العدل، لما يكون بقى الامر في اختيار. واحد يقول لك يا عم انت بتتكلم في زمن، يعني العمليه مش باختيارنا، لكن احنا بنتكلم في ايه؟ لو الامر باختيار وانت من اهل الحل والعقد هتختار من تتوفر فيه الايه؟ الصفات. لكن انت بتفاجأ، فالامر طالما فوجئت وسلم له الناس بيبقى الامر بالنسبة لك هو ايه؟ حاكم. طالما تغلب حاكم المتغلب حتى لو بالقوة، بقوة الجبرية، هذا يصبح حاكما، لانك لو نازعته الى ما سيؤدي الامر؟ الى فتنة عارمة ودماء كثيرة، سلم الله بلادنا من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين رب العالمين. قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. والأمر ده في أنفة شديدة جدا عند مين؟ عند العرب وبالذات قريش، أن يسمعوا ويطيعوا لحبشي ومجدع الأطراف كمان، يعني الأمر بالنسبة له لا يليق به أن يكون إماما على الأطلاق الإطلاق. قال: وعند البخاري: ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. الشعر اللي بجعته قوي ده بيبقى عامل زي الزبيبه مش كده ولا لا؟ الزبيب اللي اما بينكمش بمحبب كده. قال: وفي الصحيحين ايضا على المرء المسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، على المرء المسلم السمع والطاعه فيما احب وكره، الا ان يؤمر بمعصيه، فان امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه. خدوا بالكم، يعني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم موضح جدا. وعن حذيفة بن اليمان قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر. لماذا يا حذيفة الناس كلها تسأل عن الخير؟ اشمعنى أنت؟ قال: مخافة أن يدركني. شوف الثقة، وذلك أعلم الناس بأحاديث الفتن كمين؟ حذيفة بن اليمان أعلم الناس بالفتن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له أسماء المنافقين لأنه كان متخصصا في هذا الباب. ده أمر يبين لك إن الناس من الممكن إن يكون الإنسان متخصص فيه، إنسان متمكن في علم المواريث، مش كده؟ كزيد بن ثابت مثلا، مش معناه إنه متوكل في المواريث وملوش دعوة بقية الأصول وفروع الشريعة، لا، ولكن في أشياء بيبرز فيها الإنسان جدا. كذلك هنا أحاديث الفتن هو الخبير، الخبير بها حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا كنا في جاهلية وشر قبل مجيئك، فجاءنا الله بهذا الخير اللي هو الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ شوف الناس خايف، احنا كنا في شر، ممكن الشر ده يرجع تاني؟ هل ممكن الخير اللي احنا فيه ده يذهب؟ ففعلا الأيام دول ودنيا بتتقلب، فانظر كده الانسان، فعلا انت ممكن تكون عايش امان، هل هذا الامان سيخلفه خوف؟ هل هذا الخوف الذي نحن فيه من الممكن ان يخلفه امان؟ نحن في غنى، هل هذا الغنى من الممكن أن يخلفه فقر؟ هل نحن في صحة، هل ممكن أن يخلف الصحة مرض؟ نحن في عزوة وفي جمع، فهل من الممكن أن يخلف هذه العزوة وهذه القوة التي نتمتع بها ضعف؟ دايما الإنسان يعني، ولذلك الإنسان منا يسأل ربه سبحانه وتعالى ويستعيذ بالله من السلب بعض العطاء، أمر صعب جدا أن يسلب الإنسان نعمة بعد أن أعطيها، صعب جدا. يعني ممكن إنسان يكون فقير، عايش فقير وخد على كده، تصور لو اغتنى وفجأة نزل إلى مستوى الفقر مرة بعد ما عاش حياة مرفهة جدا، فجأة تجده تسلب منه هذه الرفاهية، ما لا يفعل. ده من الممكن بعض الأشخاص يصاب باكتئاب شديد، ممكن والعياذ بالله بعض الناس لا يتحمل فينتحش، الأمر بيكون صعب جدا على كثير من الناس، سلمنا الله وإياكم ونعوذ به من السلب بعد العطاء، أمر شديد. قال هذا لا يتكلم عن السلب بعد العطاء في أمور الدنيا، وإنما الأعظم أن يتكلم عن السلب بعد العطاء في أمور الدين. فشو قال؟ إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم بسرعة. فبعد الشر ده خير، نتلكك بسرعة لأن هيجي شر بعد الخير، أمر مخيف. طب أدركنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما بعد، علمنا قل لنا أدبرنا، فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. والدخن يعني ألا يكون الخير خالصا، يعني خير مدخن، في دخن، ودخن دوت حينما يكون الجو صافي وتيجي شوية دخن تعكر الجو، مش كده ولا لا؟ زي الماء الصافي لما تأتي عليه بعض العكارة، عكارة، وفيه دخن، دخان كده، والدخان حينما يأتي أمام العين يحول بينه وبين الرؤية ليس إيه حالة كاملة، وإنما يشوش على الصورة. فقال صلى الله عليه وسلم خير فيه دخن. قال قلت ما دخن؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، يعني تجد عندهم أمور معروفة وأمور منكرة. فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم والعياذ بالله، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفهم لنا، دعاء على أبواب جهنم يعني والعياذ بالله يدعون الناس إلى الدخول في النار، صفهم لنا. قال نعم، قوم من جلدتنا يعني عرب مثلنا، يتكلمون بألسنتنا باللغة العربية، من بني جلدتنا يعني من أبنائنا، ليسوا من المستعمرين، ليسوا من البلاد الغربية، وإنما هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وقد جاء في بعض الروايات أنه قال عن هؤلاء الأئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. قال فما تأمرني إذ وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس؟ قال فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، مع إن الإمام ده الذي يهدي بغير هدي ويستن بغير سنته صلى الله عليه وسلم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، فيش جماعة ولا إمام، الناس أصبحوا مفترقين، كل جماعة تريد أن تصل هي وحدها إلى الحكم وتسطو عليه، صراع بقى، فتنة بقى، في قتل فتنة، والناس يتقاتلون ويتهارجون ويتمارجون ويشتد الهرج والمرج، فماذا نفعل؟ قالت إن لم يكن لهم جماعة، شوف بيسأل إيه لغاية ما يوصل للآخر، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، نعوذ بالله من ذلك. قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ما قالوش كن مع فرقة من الفرق، لا، اعتزل ولو أن تعض على أصل شجرة، يعني حتى ولو وصل بك الأمر إلى أنك لا تجد شيئا تأكله، ما أنت هتفارق الناس وتترك الناس وتأوي إلى الصحراء، فإن لم تجد إلى شجرة تعض عليها فالزمها وعض عليها حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، فهذا خير لك من أن تقاتل مع أهل الفتن وأن تدخل مع أهل الفرقة في فرقتهم، نسأل الله السلام، لأنك لو دخلت ستزيد الفرقة إيه؟ فرقة، يعني يجي البعض يقول سنصلح، مش هتقدر تصلح، مش هتقدر تصلح. وانظروا إلى ما حدث حينما حدثت الفتنة في عهد علي بن أبي طالب والصحابة الذين خرجوا وظنوا أنهم سيصلحون كالسيدة عائشة ومن معها، ازداد الأمر بخروجهم بلاء أم لا؟ ازداد البلاء بلاء بخروجهم، وندمت السيدة عائشة وندم من معها على أنهم ايه خرجوا، واستغلهم من استغلهم وزادت الفتنة، نسأل الله السلام. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا الحديث أورده الشيخ الألباني في السلسلة صحيحة بطرق عديدة، بطرق وروايات متعددة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية، نسأل الله السلامة. يعني بيقول من رأى من أميره شيئا، نكر في سياق الايه الشرط تفيد الايه العموم، شيئا في الدين او في الدنيا، مش كده ولا لا، يكرهه سواء امر ديني او امر دنيوي فليصبر، فمأمور ان تصبر، فانه من فارق الجماعة التي اجتمعت على هذا الامام شبرا. شوف طبعا الانسان لو فارق الامام وفارق الجماعة سيفارقها، مفارقة معنوية او مفارقة حسية؟ مفارقة حسية، مش كده ولا لا. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الذي سيفارقه سيفارقه مفارقة ايه؟ معنوية، سيخلع بيعته وينزعها منه ويخرج عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام مثل الامر تمثيلا ايه؟ حسيا، عشان يجيلك الامر شبر. الشبر قال كده، تخيل لو بعدت عن الجماعة والامام شبر، شبر مش كيلو متر، مش عشرة اميال، شبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا، مع إن فرقة معنوية صورها وشبهها تشبيها إيه؟ حسيا. فميتة جاهلية، يعني يموت ميتة جاهلية. هل كفر؟ لا، لأن هذا الأمر كبيرا من الكبائر، ولكن ليست بكفر، لأن الذي المقصود هنا لأن العرب قبل الإسلام في الجاهلية لم يكن عندهم إيه؟ إمام يجتمعون عليه، وذلك القبائل متناحرة متعددة، فهو يموت على ما كان من أمر الجاهلية الذين حقا للإمام ولا حقا لزعيم الأمة أو رئيس الدولة، كانوا لا يرون ذلك. يبقى هنا وافق الجاهليين في أمر من أموره، ولذلك قد تجتمع الجاهلية مع الإسلام ولا لا؟ قد تجتمع، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنك امرؤ فيك جاهلية، لما وجد أبا ذر الغفاري يعير بلالا بأمه يا ابن السوداء، قال: طف الكيل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. ولذلك ترجم الإمام طف الصاع، ولذلك قال الإمام وترجم الإمام البخاري بقوله: باب المعاصي من امور الجاهليه، المعاصي من امور الايه؟ الجاهليه. خدوا بالك، يبقى مش اي شيء يوصف بانه جاهليه يبقى كفر، لان في بعض الناس بيسمع اي كلمه يظن انها حينما تنسب الى الجاهليه يعد ذلك ايه؟ كفر مخرج من المله والعياذ بالله. يبقى المعاصي من امور الجاهليه. يبقى الانسان الذي يتاجر بالربا اتى بابا من ابواب الجاهليه، مش كده ولا لا؟ الانسان الذي يلطم الخدود، لطم الخدود وشق الجيوب، قال: ليس منا من فعل هذه الافاعيل، لانها من فعل الايه؟ الجاهليه. من دعا بدعوه الدعوه القبليه والعصبيه، فهذه ايه؟ قال: ابي دعوه الجاهليه وانا بين ظهرانيكم، مش قال كده النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبي دعوة الجاهلية، لما هذا قال: يا للمهاجرين، وهذا قال: يا للأنصار. معنى يا للمهاجرين، المهاجرين ده اسم إسلامي ولا اسم جاهلي؟ إسلامي. والأنصار اسم أنصار. لكن أما الإنسان يستغل اسما من الأسماء الإسلامية في تفريق الأمة، حينئذ هذا يكون قد دعا بدعوى الجاهلية. فليس النداء بالأنصار والمهاجرين من فعل الجاهلية، وإنما تفتيت الأمة وتشقيق الأمة وتقسيم الأمة إلى فرق متحاربة متناحرة، هذا من فعل الجاهلية، فعل تحزيب الأمة وتقسيم الأمة إلى فرق من أجل أن يحاربوا بعضهم بعضا لأي سبب دنيوي أو أي سبب من الأسباب. طالما قسمنا رضينا بالتحزيب والتقسيم فهذا من أمر الجاهلية، لأن أمر الإسلام قال وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، جمع واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، كانوا متفرقين. ولذلك يقول سبحانه وتعالى والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها الذين آمنوا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبهم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. يبقى التفرق من عمل الجاهلية، تجميع على قلب رجل واحد هذا من عمل الإسلام. ولذلك من أصول أهل السنة والجماعة أن يصبح الناس جميعا يدا واحدة. تفريق الأمة هذا ليس من عمل الإسلام أبدا، وإنما من عمل الجاهلية. قال وفي رواية فخلع ربقة قتل الإسلام من عنقه. الربقة ما يربط به العبد، وكأنك حينما استسلمت لدين الله فقد ربطت رقبتك، وقيل أو قال وأمرنا لنسلم لرب العالمين، نسلم قيادنا لله رب العالمين، لأننا ربطنا كالدابة، لأننا واصين بين يدي الله سبحانه وتعالى يصرفها كيف يشاء. أما الإنسان الذي يفارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، خلعها عشان يبعد، يبقى هذا الإنسان ارتكب أمرا جاهليا أعاذنا الله وإياه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين تقتل الآخر منهما. وفي رواية كائنا من كان، كائنا من كان، يعني عندك الآن إمام انعقدت عليه البيعة الآن والأمة اجتمعت على رئيس، لو جاءت جماعة معينة وبيعت لرئيس آخر هيحدث إيه؟ أنه سيحارب هذا الرئيس وهو لن يسكت عليه. تصور الآن لو جاء الآن بعض الجماعات وبيعت شخصا آخر حتى ولو كان أفضل من رئيس الدولة ألف مرة، ينفع؟ ينفعش. لماذا؟ ما الذي سيقول إلى ذلك؟ دي زي مسألة طاعة الحاكم الظالم. حينما يحدث مبايع الخليفة نقول طب نقسم البلد نصين، لا مش هيحدث، سيترتب على ذلك إيه؟ صراع، صراع مرير. كم واحد يقتل؟ الدماء اللي تسيل والنساء التي ستسبى والأطفال التي ستيتم والأموال التي ستضيع. يبقى أسهل من هذا قتل الإيه؟ يقتل الأول أو الثاني؟ أول انعقدت له البيعة، أما الثاني فقد جاء ينازعه، فاضربوا عنقه كائن من كان الذي جاء لكي إيه؟ ينازعه. واخدين بالكم؟ إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، لأنه سيثير فتنة وسيجعل الناس يقتتلون. عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما أمرناش باللعنة ولا أمرنا بالدعاء ولا أمرنا بالبغض، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم يقرر واقعا. عايزين تعرفوا الإمام الكويس من الإمام الوحش، الإمام الخير من الإمام الشرير، انظروا إلى الإمام المحبوب اللي بيحبكم وتحبوه، هو ده الإمام الخير، لأن فعلا لن تحب إلا الإمام العادل. لكن لو وجدت إمامك حاكما ظالما سارقا يظلم ويضرب ويفعل الافاعيل ويستأثر عليكم بالاموال، النفس من غير ما حد يكلمها هي بنفس بانفسها ستبغضه ولا يحبوه، وما تقدرش تحبب الناس في حاكم بهذه المثابه. يعني انا استغربت او بعض اخوانا الدعاء ان بعد انعقاد البيعه للرئيس محمد مرسي قال يجب علينا أن نحبه، يجب علينا أن نحبه لأنه أصبح حاكم بتاعنا، ففرض علينا أن احنا نحبه. سبحان الله، نحن نتمنى أن نحب حكامنا، ولكن نحبهم إمتى؟ لما يكونوا صالحين. لكن أنت لما سمعنا هذا الكلام الأخ يقوله، يعني يقصد أننا كان واجب علينا أن أحب مين؟ حسني مبارك. وكان يجب علينا أن أحب، لا، أنا مش مأمور بأن أحب غير مين، أنا مأمور. إحنا مش عايزين نجيب حد، ومش عاوزين يا أخواننا يكون دعاتنا يستغلوا استغلالا سياسيا من أي لون، مش عايزين نستغل أي استغلال سياسي، عاوزين نقول قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أهل السنة بس. يعني أنا دلوقتي حاكم ده، أما أنا أقول يا أخواننا واجب عليكم أن تحبوه، الناس لسه لم يروا من الرجل شيئا، فإحنا ندعو للرجل أن يكون من أهل الحب. يعني ندعو الله له أن يكون عادلا، ندعو الله عز وجل له أن يكون رجلا رؤوفا بالمسلمين، ندعو الله عز وجل أن يكون رحيما بالمسلمين، ندعو الله عز وجل أن يرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا قال اللهم من ولي أمرا ولي أمرا من أمور أمتي فرفق بهم فارفق به، ومن ولي أمرا من أمر أمتي فشدد عليهم فاشدد عليه، مش كده ولا لا؟ يبقى لو رفق بنا نسأل الله أن يكون رفيقا بنا، نسأل الله أن يكون رحيما بنا، وندعو هذا مش أمام الناس بس، نحن بندعو في سرنا، لأن هذا الحاكم قد تتفق معه أو تختلف معه من أي ناحية، لكن هذا الرجل إن أصبح رئيس دولتك، لو أصبح هذا الرجل إمام خير فيه خير لنا، لو أصبح إمام شر فيه شر لنا، صح؟ تصور لو الحاكم انحرف، إلا يحدث صراعات، من نبدأ القصة من أول وجديد، من تاني تبدأ صراعات والجماعات ومش عارف والكفاية ومش كفاية والجمعية التغيير، وندخل قصة ودوامة البلاد بتتخلف فيها، والبلاد بتتراجع فيها، والبلاد بتنزل في بحر من الرمال الناعمة، صح؟ البلاد بتنزل في بحر من الرمال الناعمة. لكن لما الحاكم يكون رجل محترم ورفيق بالأمة وبيحبها وخايف عليها وبيتقي الله عز وجل فيها ويريد أن يرضي الله عز وجل، يجعل الحكم ده أمر سيرضي الله عز وجل عنه، لما يسلك هذا السبيل الناس هتحبه، وإن أبغضه بعض الناس في ناس هتكرهه وهتكرهه، خلي بالكم، لأن في ناس، عارف المثل المصري اللي بيقول فيها لك فيها، في ناس يا إما يكونوا في الحكم يا إما يفضحوه، وإما يطلعوا فيك القطط الفاصة زي ما بيقول، سامحونا على الألفاظ، لكن هي دي اللي بتتقال. أي حاكم هيجي هيطلعوا فيه كل شيء، ده في ناس كده، إن شغلتها كده، عارف لما قال الله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، بيرزق من أجل المعارضة، هو بقى معارضا، ده ممكن يقترح اقتراح، لو رئيس الدولة وافق عليه يقول له أنا أعترض، يعني لو هو اقترح اقتراح وافقته عليه كويس أنا أعترض عليه، في ناس كده شغلته كده، يرزق من الموضوع ده. يعني بتوع الصحافة، طب بتصور بتوع الصحافة دول عايزين الدنيا تبقى حلوة؟ لا، عايزينها خراب، علشان هم بيرزقوا من هذا الخراب والعياذ بالله، يتمنى يصبح صحفيين، بركان في المكان الفلاني، زلزال في المكان الفلاني، عمارة وقعت، مصيبة حدثت، يتمنى هذا والعياذ بالله، والصحافة تشتغل وأجهزة الإعلام تشتغل وتيجي لك المذيعة عشان تعمل وتشتغل وتجي أمور. بص، عارف اللي طالع واكل نازل واكل، النظام السابق كانوا بياكلوا عليه عيش، ترنح النظام السابق وسقط جت ثورة كلوا على الثورة عيش، مسكها مش عارف مين هياكلوا عيش، الناس دي بص ما بتخسرش، شغالين في جميع الاحوال، بتوع الاعلام اجهزه الاعلام، وبتاكل على كل موائد، وما تفتكرش بيقول لك ده فلول، لا، بتوع الاعلام مالهاش علاقه بالقصه دي خالص، وهم مع كل واحد بلونه، والكل عارف لازم يشغلهم ولازم يقبضهم ولازم يظبطهم علشان ما يفتحوش عليه الابواب المغلقه، فخدوا بالكم من الامور دي، ولذلك ناس كتير بتديهم ودنها، خطر كبير، اياكم انك تدوا ودنكم لهؤلاء، دول بتوع الشائعات، هؤلاء الذين يشيعوا الشائع ويحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، هم يحبون هذا والعياذ بالله، فرحوا جدا بالمصائب والعياذ بالله. المهم الذي نقول ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول خيار أئمتكم الذين تحبون ويحبونكم، النبي صلى الله عليه وسلم ما بيأمركش وإنما بيقرر الواقع، لو كان عادل هتحبه،
لو كان ظالم مش هتحبه، وكان ظالم مش هيحبك، لان الظالم عايز يضغط عليك، عايز يسرقك وعايز ياخد منك، لكن هو ملتقي هيحب شعبه ويحب المؤمنين. وانت مأمور بالولاء والبراء، فانظر الى ما يستحق الولاء ووالي عليه، وانظر الى ما يستحق البراء وابرأ منه. ده شيء، الولاء والبراء ده شيء، وقضية عدم نزع اليد من طاعة امر اخر، والدعاء ده شيء ثاني. لا ننزع يدا من طاعة، بندعو له، ولكن واليه لما فيه من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأبرأ منه مما فيه من معصية الله عز وجل. واخدين بالكم؟ والولاء والبراء موجود مع الكافر والمؤمن، مع المسلم العاصي موجود ولاء وبراء. يعني كلمة ولاء وبراء البعض بيظنها مع الكافر بس، لا، مع أهل المعاصي، مع أهل البدع فيه ولاء وبراء ولا لا. فالمسلم يحب من وجه ويبغض من وجه، يحب لما فيه من طاعة ويبغض لما فيه من إيه؟ من معصية. مش كلام ده كله أصول مقررة عند أهل السنة قلناها قبل كده؟ فقال فزعلت أول لما سمعت أحد إخواننا بيقول ويستدل بهذا الحديث أول ما انعقدت البيعة لرئيس البلاد، خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. نسأل الله أن يكونوا من خيارنا، وأن يولي الله علينا، أن يولي الله علينا خيارنا، وأن يصرف عنا الشرار يا رب العالمين. وتصلون عليهم ويصلون عليكم. الصلاة بمعنى الإيه؟ الدعاء. وشرار أئمتكم الذين ترغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. لم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نلعن أحدا، ولكن ده يقرر إيه؟ واقعا. فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا ننابزهم بالسيف عند ذلك؟ طب وصلت درجة نلعنهم ويلعنونا، ما احنا مش نلعن غير الذي يستحق اللعنة، أفلا ننابزهم بالسيف عند ذلك؟ قال لا. نروح نحاربهم بالسيف؟ قال لا. ما أقاموا فيكم الصلاة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا اداني اذن بقتال الحاكم امتى؟ في حالة عدم اقامة الصلاة. لكن طالما اقام فينا الصلاة يبقى الامر ما تقدرش تخرج على الحاكم. ده النصوص اهل السنة ايه؟ نصوص النبي عليه الصلاة والسلام. قال لا، ما اقاموا فيكم الصلاة. ثم قال الا من ولي عليه والي فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي لمعصية الله ولا يندعن يدا من طاعة. المعصية مش، لأن المعصية لو كانت مبرر للخروج على الحاكم مش هيثبت حاكم من الحكام. دي لو كانت المعصية مبرر لأنك تخلع إمام الصلاة مش هنصلي جماعة، لأن مين ما بيعصاش؟ مش كده ولا لا؟ ما المعاصي هتيجي أنت تقول لي إيه؟ يعني مش من معصية؟ هقول لك خلاص. طب من اثنين؟ تقول لي ولا من اثنين. طب من ثلاثة؟ طب من عشرة؟ طب قول لي ايه هو العدد من المعاصي الذي نقف عنده وبعد ذلك يجوز الخروج؟ النبي صلى الله عليه وسلم وضح فقال ايه؟ لا، ما اقاموا فيكم الصلاة. والحديث اخرجه مسلم في صحيح. قال فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة اولي الامر ما لم يأمروا بمعصية. فتأمل قوله تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، كيف قال وأطيعوا الرسول ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ ده اللي أنا شرحته في الأول. لأن أولي الأمر لا يفرضون الطاعة بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأعاد الفعل مع الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأمر بغير طاعة الله بل هو معصوم في ذلك. وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام بالنص نقلا عن شيخ الإسلام في المجلد 35 من مجموع الفتاوى صفحة 5 إلى صفحة 17 ماشي. ثم قال وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا، لنلزم طاعتهم وإن جاروا. قال العلة إيه؟ يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال اياكم والخروج مثلا على الحكام ومنعنا من الخروج عليهم. ليه واحد يقول ايه؟ طب احنا عايزين نسال سؤال، ليه انتم منعين الخروج والشرع منعه؟ يعني نقبل الخنوعه، نقبل المهانه، نقبل الذله زي ما بنسمع من كتير من الناس، ويقعدوا يقولوا كلام كتير في هذا الامر وانت تبقى تنفر. ايه ده؟ احنا عندنا خنوعه، تيجي تقول ايه بقى في هذا الامر؟ شوف ائمه السنه. وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم. يعني أنت عايز تدفع الشرع علمنا إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ويدفع أو تدفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الإيه؟ الصغرى. فنتحمل مفاسد أقل. لو كان هذه المفاسد لو إحنا حاولنا أن نمنعها سيترتب على ذلك مفسدة إيه؟ أكبر. ولذلك هو الأمر ده فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني أنا لو وجدت إنسان دلوقتي، هذا الإنسان بيرتكب منكر، بيرتكب منكر، أنا هضرب مثالك مثلا، أنت ماشي ومعك زوجتك وماشي في ميدان فيه بلطجية، مجموعة مسكين عيال من العيال اللي هي يعني ربنا يهديهم، واحد منهم راح قايل لمراتك كلمة، زوجتك عاكسها، تمشي وتقبل الكلمة ولا تقف تنازله وتصارعه؟ واحد يقول لك لا كرامتي، وازاي اقبل على نفسي وانا ماشي مع زوجتي انك تشتم دي كرامتي. حلو قوي. طب لو سيادتك دي مفسده وممكن اقف اضربه ويكون عندي قدره ان اضربه، ولكن سيترتب على ذلك ان المجموعه اللي واقفه معاه دي ممكن واحد يطلع بسنجه ومشاكل. لازم تصور ودخلوا معاك في ضرب، ماذا سيفعل بزوجتك وانت معاك امراه؟ ماذا سيفعل بها؟ يبقى انت هنا تتحمل المفسده الصغرى في سبيل المفسده الايه؟ الكبرى. واضحه ولا لا؟ ولا اللي هذا عقلا حد يخالف فيه؟ حد يخالف فيه قول لنا على مشهد. حد يخالف فيه؟ واحد يقول لك لا انا هرجع واخد حقي وارد عليك. هذا الشخص فمن الممكن ان يحدث ماذا؟ يعني ممكن تحدث امور خطيره جدا بالنسبه لك، تمام؟ ممكن يكون يسكن انسان مع اسرته في حي للاحياء مثلا، يعمل فتوات بتوع زمان، عارفين فتوات نجيب محفوظ؟ ويجي هما ملوش عزوه ولا قوه ولا شيء من هذا القبيل، ويجي الراجل اللي بياخد منه اتاوه في الراحه، وبياخد اتاوه، يدفع الاتاوه، جاي مره لا مش هاخد اتاوه، انا عندي اللي اضربه علقه، ينزل يضرب هذا الظالم علقه، تكون النتيجه ان يمسكوه يضربوه علقه كويسه جدا، وممكن يغتصبوا نسائه كمان. يبقى ترتب على ذلك ايه؟ يبقى كانت الإتاوة اللي هتدفع خنوع. الإسلام يرفض، لا، الإسلام علمك إن في مصالح ومفاسد. المسألة ما بتتاخدش كده، المسألة مش بالصورة اللي أنتم متصورينها. ولو أي إنسان وضع في مثل هذه الأمور سيخنع، خلي بالكم من الأمر ده، سيخنع. بس هو مش خنوع، ربك عز وجل جعل لك مندوحة. درء المفاسد مقدم على إيه؟ جلب المصالح. وأجمع العلماء على أنه تدفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى، وإذا تعارضت مصلحة مع مفسدة تضرأ المفسدة، مش كده ولا لا؟ ولا تجلب المصلحة، لأن هجيب هنا مصلحة، لكن جبت المصلحة سيخلف المصلحة إيه؟ مفسدة كبيرة. الشيخ الإسلام ابن تيمية ومعدي مر في الطريق وجد مجموعة من الإيه؟ تطار بيشربوا خمرة، تلامذته قالوا بيشربوا خمرة، وجب علينا الإيه؟ النهي عن المنكر. نظر ابن تيمية للعلة، الله يقول إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ دول الصلاة الخمرة بتنهاهم عن ذكر الله وعن الصلاة ولا عن القتل وقطع الطريق؟ فهؤلاء لو منعناهم من الخمر وفاقوا، ما الذي سيحدث؟ لو أفاقوا لقطعوا الطرق واغتصبوا النساء وقتلوا المسلمين. يسيبهم في ايه؟ في خمرهم. يبقى خمر هؤلاء افضل بالنسبة لهم، فنهاهم عن ان يبقى شوف ده تقاوم على منكر، دفعا لمنكر اكبر. هو ده المسألة. فاهل السنة لما قالوا بطاعة ولي الامر وبعدم جواز الخروج على الحاكم قالوا ايه؟ قالوا بيقول ايه؟ واما لزوم طاعتهم وان جاروا فإنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم. الجور اللي بيعملوه ظلمهم أكتر ولا المفاسد أكتر؟ يعني هيقتل قد إيه؟ أعداد من الناس لا حصر له. يعني أنت تتصور لو حدث في 25 يناير إن الجيش لم ينحاز للشعب زي ما حدث، يعني الذي حدث في مصر نحن نقول عنه فلتة، وقى الله البلاد شرها، واخدين بالكم؟ تصور والعياذ بالله لو أن الجيش التحم بهؤلاء وقتل وحدث صدام، حتى الجيش نفسه يقول لك ما فيش هيسمح وتخرج عليه بعض الوحدات، يبقى الجيش هيضرب في بعضه. ما الذي سيحدث لمصر؟ يبقى الجور الذي كان قبل ذلك موجودا أفضل ولا ما يحدث؟ احنا عن موضوع عدى وخلصت، ما بنتكلمش في الماضي، احنا بنتكلم عن فلت وقى الله الناس شرها، فبنتكلم عن الأمر وتكييف الفقه. لماذا شدد علماء أهل السنة؟ لأن على رأي ما الشيخ ابن عثيمين بيقول ما فيش حاكم تيجي تقول له امشي يقول لك حار همشي، ومعه الجيش ومعه المستفيدون من حكمه. ما الذي سيحدث على هذا؟ وذلك احنا ما زلنا إلى الآن يعني بنقدر رجال الجيش عندنا تقديرا عظيما، ونقدر رجال المجلس العسكري مهما يقول الناس فيهم. أنا يعني لا أعرف دينهم، عندهم دين متدينين مش متدينين، لكن هؤلاء الناس بالفعل يعني قدموا للبلاد، قدموا للبلاد بفضل الله تبارك وتعالى يدا ما بعدها يد، انهم حقنوا دماء الشعب المصري. واخدين بالكم ولا لا؟ الناس دي يعني مش هم لهمش سلطه غير عشان الواحد يقول لك ان احنا بنجامل او بنجامل، ما بنجاملش حد والله لا اجامل احد، ولكن هؤلاء الناس لهم عندي وعند العقلاء تقدير خاص، لان هؤلاء الناس جنبوا البلاد فتنه وخلوا رئيس الدوله يخرج بدون اطلاق رصاصه في شنك. مش كده؟ مش هو ده اللي حدث؟ الحمد لله رب العالمين على ما حدث. يبقى احنا ما بنتكلمش في الماضي، وانما بنكيف الامر وبنقول ان شو العلماء بيقولوا، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفه الاجور. فان الله تعالى شوف بقى ايه بقى القصه، القضيه هل التغيير الحقيقي تغيير حكام ولا تغيير محكومين؟ ربنا بيقول في القران ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يعني لا تتصور انت حينما تزيل حاكما ظالما الحمد لله سيحكمك ابو بكر وعمر وسنعود الى عصر الخلافه الرشيده، لا، لانه كما تكونون يولى عليكم. هي دي القضيه. فحتى لو جاءك حاكم 10 على 10 زي ما بيقولوا، فسنقول كما قال الحسن البصري عن عمر بن عبد العزيز لما بيقول له طب عمر بن عبد العزيز قال تنفيس، لابد للناس ربنا بينفس عن الناس، لكن القاعده ايه؟ مستمره. يعني ممكن يجي لك راجل 10 على 10 وبايس، ولكن لفترة محددة، ويرجع الأمر الايه الخط الباني ينزل تاني. ليه؟ لأن عقوبة للشعب. مش معنى كده ان احنا بنتمنى للشعب الضرر، لا، بنتمنى ان الشعب يعرف الإصلاح الحقيقي انك تصلح نفسك. الإصلاح الحقيقي ان نصلح أنفسنا، فإن أصلحنا أنفسنا رزقنا الله حكاما من جنسنا. الحكام من جنس مين؟ من جنس المحكومين. ولذلك أعظم جيل على الأرض دي كلها كان جيل مين؟ مين اللي حكمهم؟ افضل العالمين بعد الرسل. انه افضل الاجيال حكمهم افضل الناس ابو بكر، افضل واحد. ثم مين؟ افضل واحد بعدين. ثم مين؟ افضل واحد بعدين. ثم مين؟ افضل واحد بعدين. مش كده ولا لا؟ الاربعه. بعد كده الامه بقى كان دخلها الدخن ولا ما دخلهاش؟ دخلها الدخن. فلما كما يقول ابن القيم شابوا شيب له، يعني حدث الدخن، فجاءهم حكام فيهم ايه؟ الدخل. فالحاكم على قدر مين؟ على مشكلتنا ان احنا قاعدين بنبص للحاكم وحاطينه تحت المجهر والميكروسكوب وبنشوف عيوبه. يا اخي بص في عيوبك انت الاول، لو اصلحت ما بينك وبين ربك اصلح الله ما بينكم وبين حكامك. فقال واما لزوم طاعتهم وانجاره فلانه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد اضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور. فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا أن تسادي أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني كمان إيه؟ فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يعني الله لا يؤاخذنا بكل ذنوبنا. وقال تعالى اولما اصابتكم، ده بيقول كده للصحابه في غزوه احد، اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا، كيف هذا؟ قل هو من عند انفسكم. وقال تعالى ما اصابك من حسنه، الحسنه اللي هي الايه؟ النعمه، مش الحسنه اللي بعشر امثالها، لا، النعمه. والسيئة المصيبة. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ودي شرحها قريبا.
وقال الله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، يعني بكسبنا يولي علينا لظلمنا بكسبنا يولي علينا ظالمين مثلنا. وعن مالك ابن فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كسر الخبث. والسؤال الذي تسأله لنفسك ولكل الناس، هل الخبث عندنا كثير ولا قليل؟ احكم، احكم انت مش احكم انا. فإن كان الخبث كثير فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألته السيدة زينب أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله ده إسرائيلي أنا الله مالك الملوك قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك لكن توبوا أعطفهم عليكم. نكتفي بهذا القدر، سبحان الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الإخوة يسمحوني، إحنا في كتاب في إيدينا متعجلين لإخراجه في مؤتمر الشيخ عبد الرزاق عفيفي يوم الأحد، يعني في مؤتمر هيتعمل هنا عن الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه، فأنا عامل يعني مذكرة أو كتيب أو شيء من هذا القبيل بخصوص منهج الشيخ في تقرير عقيدة السلف، فبنراجعه عشان ألحق أطبعه لأن يوم الأحد يكون موجود بين يدي الناس. فهل تسمحوا لي نطلع إن شاء الله؟ مش فاضي أجاوب على أي أسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 98 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا إلى كلام الإمام الطحاوي في مبحث الإمامة، وللإمامة مبحث في كتب الاعتقاد، في كتب الاعتقاد اسمه مبحث الإمامة، تحدثون عن الإمامة نظرا لاختلاف الطوائف المنحرفة مع أهل السنة في هذا الباب. فأبواب الاعتقاد تأتي بالكلام في أصول الدين، تأتي بالكلام في أصول الدين، الإيمان بالله، الإيمان بالله على التفصيل، كلام في التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، والكلام عن نواقض التوحيد، وكذلك الكلام عن بقية أركان الإسلام الستة، الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والإيمان بالقدر خيره وشره. ثم بعد ذلك هناك قضايا من القضايا التي خالف فيها أهل البدع، خالفوا أهل السنة والجماعة كاعتقادهم في الصحابة، وكالاعتقاد في قضايا الإمامة ومبحث الإمامة. ولذلك علماؤنا من أئمة أهل السنة والجماعة
نصوا على مذهب أهل السنة والجماعة في مبحث خاص في كتب الاعتقاد باسم مبحث الإمامة أو أبواب الإمامة. يقول هنا الإمام الطحاوي: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم. يعني الذي يفهم من ذلك أنه يقول وحسه ويقصد الإمام أبا حنيفة كما ذكر ذلك في المقدمة، ويقصد صاحبيه كالإمام أبي يوسف والإمام محمد بن الحسن، ويقصد كذلك أهل السنة والجماعة، لأنه يقرر أن هذه العقيدة هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وقرر ذلك كثرة من أهل العلم ذكروا أن هذه العقيدة اتفق عليها الأئمة الأربعة، يعني الأئمة الأربعة متفقون على هذه العقيدة اليسير فيها كما رأيتم في قضية الإمام يخالف فيها إرجائه سائر أهل إرجائهم العمل عمل الجوارح عن مسمى الإمام الفقهاء. فهنا يقول ولا نرى، يبقى يقصد أهل السنة، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، الخليفة أمير المؤمنين السلطان رئيس الدولة، كل من تسمى بهذه الأسماء يكون إماما في الشرع، وولاة أمورنا أولاء الأمور كما جاء في قول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهذا سنتحدث فيه إن شاء الله. قال: وإن جاروا، يعني لحسن يفهم البعض، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا من أهل العدل، يعني الحكام العدول الذين قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل. فالأئمة العادلون هؤلاء لا يخرج عليهم بالإجماع، الإمام العبد لا يخرج عليه بالإجماع، ولكن عبد عند من؟ فعثمان بن عفان كان إماما عادلا، ومع ذلك الخوارج اعتبروه إماما غير إيه؟ غير عادل. تمام؟ قد يقول قائل: هناك كانت شبهات تحوم حول عثمان بن عفان، شبهات، وقد أجمع الصحابة على كذب الادعاءات الملفقة على عثمان بن عفان، ولكن قد يستدل البعض ويقولون هي شبهات لدى القوم. فإن قالوا هذا وقررناهم عليه أو أقررنا بهذا، وهذا لا يكون أبدا، فلم نقر، ولكن جدلا نفرض جدلا أننا أقررنا، فماذا نقول في من خرج على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: اعدل يا محمد؟ رأس الخوارق قال: اعدل يا محمد. قال: ومن يعدل؟ ويلك أو ويحك، ومن يعدل إذا ما أعدل أنا. ثم قال: يخرج من ضئضئ هذا من تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فقوله اعدل يا محمد معنى ذلك أنه هنا نظر للنبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا يحكم بالإيه؟ بالعدل، فلا يقسم بالسوية. واضح؟ إذا فقد اتهم المصطفى عليه الصلاة والسلام، ومن لكم بعد المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ إن كان هناك بعض الناس سينكرون على أي حاكم حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن البعض من أهل البدع قد حكموا على الله بأنه والعياذ بالله يظلم بعض عباده، فماذا تفعلون؟ إن كان بعض أهل البدع والعياذ بالله قد أجازوا الظلم على رب العالمين سبحانه، أجازوا الظلم على الله، مش كده ولا لا؟ أما الجماعة الجبرية، الجبرية هؤلاء يعتقدون أن الله عز وجل جبر الناس على الكفر وجبر الناس على المعاصي، هذا هو الظلم، مش كده ولا لا؟ يبقى إذا كان بعض الناس قد أجاز، وقد أجازه بعض من أجازه أيضا من غير الجبرية، يعني نلمح تلميحا، البعض قد أجاز الظلم على رب العالمين سبحانه، فمن هو الإمام العدل إذن؟ يعني معنى ذلك أن قضية العدل ستصبح قضية إيه عند دائر الخلق؟ قضية إيه؟ نسبية. فمن أقول عنه أنا إنه إمام عدل، الآخرون سيقولون عنه أبدا ده ظلم، مش كده ولا لا؟ فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولذلك ماذا أهل السنة يقولون؟ ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا. وإن جاروا، هذا الكلام سيجعلنا نعود إلى ما نسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، لأن أبا حنيفة متهم بأنه يبيذ الخروج على أئمة إيه؟ الجور، متهم الإمام أبو حنيفة متهم بأنه ممن
يجيز الخروج على الأئمة الظلمة، واخدين بالكم ولا لا؟ فالكلام ده لابد من تحقيقه وبيان الحق فيه، لأن الطحاوي ينسب العقيدة للإمام الطحاوي، ينسب له العقيدة، فكونه يقول ونرى، أولا نرى الخروج، يقول وإن جاروا يعني لا يجوز الخروج على أئمة الجور، هذا ينسبه إلى أبي حنيفة، فخذ بالكم من النقطة دي، لأنها يعني المفروض أن تكون مجال بحث وتحقيق وتحري، ونرى الأشياء التي نسبت إلى الإمام أبي حنيفة هنا، حتى لأن هناك أمر خطير، نحن نعلم أن جميع الطوائف أجلوا الخروج على الحكام الظلم، مش كده ولا لا؟ كل الطوائف باستثناء مين؟ أهل السنة، فلا تظنوا أن الخوارج هم الذين يخرجون وحدهم، بل والمعتزلة، هم المعتزلة أصولهم كام؟ 5، كل أصل من هذه الأصول ناقض أصلا من أصول أهل السنة بعد أهل السنة، فأصل ويسمون الأشياء بغير اسمها. أول أصل عند المعتزلة إيه؟ التوحيد. التوحيد نفي الصفات، توحيدهم بمعنى نفي الصفات عن الله. 2، العدل. ما معنى العدل؟ إنكار القدر. الكلمات جميلة، طب ما هو الدين جاء بالتوحيد والعدل. الله، توحيد، العدل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مش كده ولا لا؟ طب التوحيد ده هو ده دين الإسلام، هو توحيد، لكن التوحيد عندهم نفي الصفات. طب العدل نفي القدر. طب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على الحكام. يبقى المعتزلة، ولذلك هناك بعض الفقهاء الذين اغتروا بالمعتزلة في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحدث منهم خروج، وكانوا من أهل السنة، فهم اغتروا بمذهب المعتزلة ولم يحققوا مذهب أهل السنة الجماعة. فقلنا والمرجئة، يعني البعض كان يقول لنا إنكم مرجئة لأنكم لا تجيزون الخروج، قلنا المرجئة لا توافقنا على هذا الأصل، لأن المرجئة كما قرر الإمام الأشعري في كتاب المقالات وغير الأشعري أن المرجئة يخرجون على الحكام، ومن هنا وقع الخطأ عند أبي حنيفة. أبو حنيفة من مرجئة الفقهاء، ولذلك جاء عنه أنه يجيز الخروج لأن المرجئة يجيزون الخروج، ثم ثبت أنه رجع عن ذلك في آخر حياته، وهذا سنثبته بمشيئة الله تعالى بما هو محقق في كتب الأحناف. المهم أن الطحاوي هنا حينما يقول ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، هنا يبين أن هذا هو المذهب الايه الذي مات عليه من؟ أبو حنيفة رحمة الله عليه. وإن جاروا ولا ندعو عليهم، ولا ندعو عليهم، قد يقول قال ولماذا لا ندعو عليهم؟ أليس ظلما؟ نقول بلى هم ظلما، ولكن الأفضل أن ندعو لهم، يعني الأفضل أنك تدعو للظالم ولا تدعو عليه، ولو دعوت عليه ربما زال وأتى غيره أسوأ منه، مش كده ولا لا؟ من تستبدلت يعني إخوانا الذين حدث منهم شيء في مصر هنا وقاموا بقتل السادات، هم بعد ذلك هم يقولون الآن، يعني تسمع أنت كرم زودي وتسمع نجح إبراهيم وتسمع هذه مجموعة من الجماعة الإسلامية الآن لما يجوا يتكلموا عن قتل السادات، كرم زهدي بكى ونجح إبراهيم يقولوا للأسف قتلنا فتعلمنا أن الرجل دوت كان يعني ظلمنا لما قتلنا، لأن الله عز وجل عاقبنا بمن هو أسوأ منه، هم اللي بيقولوا هذا الكلام، يعني لما مشي السادات اللي هو كان في نظرهم رجل كافر وكان رجلا ظالما أبدله الله عز وجل بمن؟ بحسن مبارك، مش كده ولا لا؟ كان أسوأ من السادات ولا كان أحسن من السادات؟ ماليش دعوة أنا ولا ليك أنت دعوة، هما بيقولوا إيه؟ فعوقبنا فجاءنا من هو أسوأ منه، واخدين بالكم؟ فهنا الأفضل إنك تدعو للإمام حتى وإن جار وإن ظلم، لأنك أنت ما بتدعيلوش، ما بتقولش يا ربي مكنهم من الظلم، يا ربي مكنهم من السرقة، لا، أنت بتدعيله بإيه؟ يا ربي دي، مش كده ولا لأ؟ والهداية لما تدعي بها للإنسان وشع ما خير له ولك، ولو انصلح حاله، مش فلنصلح حالك وحال الأمة ولا لأ؟ يعني أنت لما تجده على ظلم، تجده على فسق، تجده على فجور، تجده على بدعة، ادعو الله عز وجل أن يهديه، بدل ما تدعو الله أن يزيله فيأتي من هو أسوأ منه، يا أخي ادعو الله عز وجل بأن إيه؟ يهديه، وهذه السنة إنك تدعيله، فإنك إن دعوت له فالأمر قريب، لما يهديه الله عز وجل بدون إسال الدماء وبدون فتن وبدون شيء من هذه الأمور
إذا به ينصلح حاله، وليس بعيدا على الله عز وجل أن يهدي ربنا تبارك وتعالى من كانوا في الضلالة يعملون، مش كده ولا لا؟ يقول وإن جاروا ولا ندعو عليهم. ولذلك هناك فتوى للجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز الذي يسأله يقول له هل يجوز أن ندعو على الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله؟ قالوا ادعو له أن يوفقه الله وأن يصلحه ويصلح به ويهديه إلى أن يحكم فيكم شرع الله عز وجل، بدل ما تدعو عليه إيه؟ تدعي له، وتدعي له علن، وتدعي له في السر، وتدعو له وتدعو له. يعني الفضيل بن عياض يقول لو علمت أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في من؟ في الحاكم. ولذلك أثنى على هذه المقولة الإمام عبد الله بن المبارك رحمة الله على الجميع. قال ولا ننزع يدا من طاعتهم، يعني إن جاروا جورهم هذا لا يجعلنا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة. أنت مأمور بأن تطيعه، فقد يقول قائل معاذ الله أن نطيع الحاكم الظالم وطاعته من طاعة لا؟ نقول نعم فيما أمرك به الله، يعني طاعة من طاعة الله فيما هو من أمر الله عز وجل من أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنت إذا أطعته في هذا الأمر لا يكون شريكا مع الله لأنه يأمرك بالطاعة. ولذلك عقب على ذلك فقال ما لم يأمره بمعصية، فإن أمرك بمعصية يبقى لا تطيعه، يبقى طاعته هنا تكون حرام ولا فريضة؟ حرام. فكلمة طاعتهم من طاعة الله فريضة، المقصود طاعة إيه؟ الطاعة في المعروف، يعني لو أمرك بما أمرك به الله عز وجل، لو أمرك بأمر مندوب يلزمك هذا المندوب يبقى في حقك إيه؟ قد تعين عليك، أصبح يعني لا لنفرج جدلا. الجهاد في سبيل الله مش جهاد دفع، الجهاد الآخر جهاد الفتوحات، فرض ولا مندوب؟ مندوب مش فرض، فرض عليك أنت، فرض عين إنك تذهب من أجل أن تفتح ديار الكفر، لا مش فرض عليك. بالنسبة للفرض وللعين هذا الأمر يعتبر إيه؟ مندوب إليه. طب إن أمرك الحاكم وألزمك بهذا يصبح بالنسبة لك إيه؟ ما هو ده الفرض العيني، يبقى عينك أنت بالذات. لو جاء في فرض من فروض الكفاية وكلفك به الحاكم يصبح في حقك ايه؟ عينا. يعني على سبيل المثال معالجة المرضى فرض عين ولا فرض كفاية؟ فرض كفاية، اقام به البعض سقط عن الباقين. فانا عندي واحد عايز يعمل عملية، انا طبيب او جراح لست ملزما، وانما هذا الامر ليس فرض عين عليك. فان قال لي الحاكم اتصل على الروح يعمل له عملية الجراحية او عالجه، امره هنا بالنسبة لي حول فرض الكفاية بعينا، مش كده ولا لا؟ لما يجي يقول لك ايه تعالى انت المسؤول عن امامة هذا المسجد، هذا الامر كان فرض كفاية، اصبحت معين هنا. ولذلك تأثم لو تركت. ولذلك الموظف الان اللي كلفته وزارة الاوقاف وهي نائب عن ولي الامر كلفته بالدعوة والاداء في مسجد معين، هذا الامر ما ينفعش يقول ايه لا والله مش فرض عليا انا ممكن اروح مسجد تاني، ينفع؟ ما ينفعش. لماذا عين؟ فاصبح فرض عين عليه اقامة صلاة الجمعة واقامة الجماعات، مش كده ولا لا؟ والمؤذن اصبح مفروضا عليه هو ان يؤذن للناس، وهكذا سائر الامور كلها كلفك الامام او الحاكم شيء ان كان فرض كفاية فقد اصبح عينا عليك، صح؟ تعين عليك، عين هذا عينك مدرسا في المكان الفلاني، عينك التعيينات وجوابات التعيين طالما التزمت بها اصبحت الامر ده يلزمك، مش كده ولا لا؟ الا ان كان هناك منفذ قانوني تستطيع من خلاله ان تعتذر، هذا امر اخر. لكنك لو اعتذرت ورفض اعتذارك يصبح الامر في حقك ايه؟ امر يلزمك طاعته من طاعه الله عز وجل، مش كده ولا لا؟ لما يصدر قانون من القوانين التنظيميه الإدارية التي تنظم أحوال البلاد فرض عليك إنك تنفذها ولا لا؟ يعني لما يجي وقفك عسكر المرور ويقول لك الإشارة حمراء أقف، فرض عليك إنك تقف، لو عصيته تأثم. شو بقى أنت خايف من إيه؟ شوف الفرق اللي بينه وبين غيرنا، غيرنا يخاف من الإيه؟ من المخالفة، نحن لا نخاف من المخالفة، نحن نخاف لأننا إن تعدينا الإشارة الحمراء خالفنا الأمر.
الذي في الامر ده في مصلحة للأمة ولا السلطان عامله بهواه او نظام الحكومة بقى؟ اصل احنا دلوقتي يعني النظام عندنا في الدولة الان العصرية الحديثة مختلف، لان كل شيء كان في القديم يقول بامر ولي الامر، الان امر الحكومة، واخد بالك ولا لا؟ امر الحكومة على امر اولياء الامور، يعني ولي الامر بتاع الدولة الحكومة. فعندك امور معينة لما تيجي تبني بيت لازم عليك انك انت تأخذ ايه؟ ترخيص لهذا المنزل، لان الامر اللي ترك للناس هكذا، انظر للعشوائيات خربت البلد، مش كده ولا لا؟ يعني لما تيجي تنزل والله بيتشددوا في الامور دي ويقول لك الشارع عايزينه عرض قد ايه وتترك مساحه قد ايه من الجانب الايمن، والله هذا الكلام لو كانوا مشيوا عليه واحترموه ما كانش بقى عندنا العشوائيات اللي لغايه دلوقتي ما حدش عارف لها حل، ومش عارفين، قصه كبيره وكل حاكم يجي ناحيتها كده ويبص لها ويقعد يلف حوالين منها ويقول اقتحمها ولا يستطيع يقتحم ايه؟ يقتحم ايه؟ دي مشكله ليس لها الا الله عز وجل ان يقوم بحلها. هنحل ايه مشكله العشوائيات دي اللي في كل بقاع البلاد المصريه؟ امر صعب جدا، حل ازاي؟ عشان يقول لك طور العشوائيات، طب يشيل شارع، يشيل عشان يوسع الشوارع اللي عامله كده، اللي ممكن لو حدثت حادثه حريق ما ينفعش سياره الاطفاء ان تدخل فيها، ما ينفعش، تبقى مصيبه، وتجد الامور زحام وناس حاطه هنا اشياء بحيث لو جات الاسعاف او جات الانقاذ او جات عربيه المطافي ما تعرفش توصل، مش كده ولا ايه؟ المسائل دي بيبقى محتاجه بقى شيء كده، ناس تنزل ببرجوتات ولا حاجه. طب هيعمل ايه؟ يشيل الصف دوت عشان يوسع الشارع عني صف؟ طب ومين هيودي الناس دي فين؟ قصه كبيره. ايه اللي عملها ان مفيش قانون وناس ما احترمتش الايه؟ القوانين، وطبعا مش الناس لوحدها اللي مخطئه، الحكومات المتعاقبه كانت مخطئه والمصريين نفسهم كانوا مخطئين. المهم انا بذكر الكلام ده مش عشان اتكلم في المحليات، انا اقصد ان هذه الامور من الاشياء التي ان امر بها ولي الامر لما بنيجي نقول ايه؟ امره طاعه. مامرون بان نطيعه، نطيعه في المعروف، هو ده معروف، لان الله قال خذ العفو وامر بالايه؟ بالعرف، العرف المعروف، الشيء اللي يتعرف عليه الناس ولا ينكرونه، الشيء الذي يعرفه الناس ولا ينكرونه، الحاكم لو امر به يطاع في هذا المعروف، لكن لو امر بمعصيه حتى بقى لو قتلك، لو قتلك فانت معذور هنا، وقد تدخل الجنه، لانك قتلت لكي تمتنع عن تنفيذ معصيه، قد يقول قائل اليس لي رخصه في الاكراه؟ اقول نعم. ولكن لو اكرهت على عمل المعصية من الحاكم، لو اكرهت وضعفت لك هذا رخصة، ولكن ان امتنعت فانت افضل. يعني مش يجي واحد يقول لك لا انا هطيع الحاكم في المعصية ده امر، لا لا لا، المخدرات او امرني ان لا 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 لا، محدش قال الكلام ده، محدش قال ان الحاكم امره مطاع مطلقا، لا، الحاكم امره مطاع مقيد بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بس مش بالطاعة في الواجبات الشرعية فقط، لا، الواجبات والمندوبات، وقد يأمرك بمباح طالما ما أمركش بمعصية، خد بالك، طالما لم يأمرك بمعصية، لكن لو أمرك بشيء مش معصية يبقى لابد من طاعته، واخدين بالكم ولا لا؟ لو أمرك بأمر ليس فيه معصية وقد ليس معصية يدخل فيه الواجب ويدخل فيه المندوب ويدخل فيه الايه؟ المباح، مش كده؟ واخدين بالكم يا اخوانا؟ فإن الإمام عشان تبقوا واخدين بالكم، لأن بعض الناس يقول لك يا جماعة الناس دول عباد ولأولياء الأمور، والعياذ بالله بتقال كلمة قاسية، كلمة فيها تكفير، وسمعناها كثير، عباد الطواغيت. ألا تعلمون أيها الإخوة أن كلمة عبادة الطاغوت معناها الكفر والعياذ بالله؟ يقولون هؤلاء بتوع عباد الطواغيت، بتوع طاعة أولياء الأمور دول عباد للطواغيت، معاذ الله، معاذ الله، إن مسلم يقول في حق مسلم أنه يعبد الطاغوت. عبادة الطاغوت دي كفر ولا اسلام يا اخوانا؟ كفر والعياذ بالله، فكيف تأمروننا كيف والعياذ بالله تتهمون اخوانكم ومش اخوانكم؟ ده انتوا بتتهموا اخوانكم وعلماءكم وشيوخكم واهل السنه وائمه السنه حتى الصحابه. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي امر بهذا، بل ان الله عز وجل هو الذي امر بهذا. وسياتي اليكم حديث وان ضرب ظهرك واخذ مالك، يجوا بعض اخواننا وسمعناه بودنا للاسف، يقول لك اجماعه وان ضرب ظهرك واخذ مالك. اتدري انك حينما تقول هذه الكلمه بسخريه انك تسخر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الا تدري ان سخريه بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث كونه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤديك إلى الكفر والعياذ بالله، أن الله ورسولي وآياتي كنتم تستهزئون. أيوة يا عم دول بتوع الجماعة بتوع ضرب ظهرك، وسمعناها للأسف بآذاننا من بعض الإخوة على القنوات الفضائية، دول جماعة بتوع ضرب ظهرك وأخذ مالك، يعني هذا كلام والعياذ بالله؟ ناقشني، تعالى ناقشني ونشوف النصوص دي وقول لي موقفك من إيه؟ قول لي موقفك من العقيدة الطحاوية اللي أجمع عليها كما قال الإمام السبكي في طبقات الشافعية الكبرى، قال أجمع أهل العلم على أن هذه العقيدة تمثل عقيدة الأئمة الأربعة، عقيدة جماهير الأمة، عقيدة السلف الصالح. ماذا تفعل أنت أمام هذا؟ ثم أضف إلى ذلك مش القضية قضية كلمات عقيدة أو أصول عقائدية، فأنت عندك هنا إيه؟ نصوص قرآنية ونبوية. فيقول رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية. يبقى لو أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال: وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. يعني قد يقول قائل، الإمام بيقول وإن ولا ندعو عليهم، يقول ولا ندعو عليهم ولا نهو ولا ندعو لهم، قال لك لا، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وأنا لما أدعو الحاكم ظالم بالصلاح، أليس هدف المسلم وهدف الداعية، بل كان هدفا للنبي صلى الله عليه وسلم، بأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم؟ ده ربنا عز وجل أرسل موسى عليه السلام لمن يدعي الربوبية والألوهية، فقال له: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. مش كده ولا لا؟ هل تصور سيدنا موسى عليه السلام وهو كان رايح لفرعون كان بيلعب فيه ولا بيقول يا رب يهتدي؟ مش كده ولا لا؟ يعني أنا أظن أن موسى عليه السلام كان يدعو ربه عز وجل أن يوفقه في دعوة فرعون. أي داعية رايح لإنسان هل الله عز وجل أنه يرجع بخفي حنين ولا يرجع وقد آمن وأسلم؟ ده هدفه، مش كده ولا لا؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما جاءه ملك الجبال وقال له: لئن أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، فقال: لا، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده ويوحده. مش كده؟ إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هدى هؤلاء، وكان يدعو يقول: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. منهم مين؟ عمرو بن هشام أبي جهل. مش كده ولا لا؟ فهؤلاء أعظم في الكفر والجحود ومعاداة الله، ولا حكام المسلمين من الظالمين والفسق والمجرمين؟ أيهما أقرب للحق؟ الذي يقول لا إله إلا الله، مش كده ولا لا؟ الذي ينتسب إلى الإسلام في المجمل، مش كده ولا لا؟ فهنا يقول: وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. لأنك لو دعوت له بالصلاح وتحقق الدعاء، وتحقق الدعاء وأصبح صالحا وأصبح عافاه الله عز وجل مما ابتلاه به، أليس هذا سيعود على البلد بالخير ولا لا؟ نعم. قال الإمام الشارح: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. خذوا بالكم، هذه الآية سيفسرها فيما بعد، ولكن نذكرها الآن ونذكر تفسيرها أيضا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله طاعة مطلقة، تمام؟ لم يقل أطيعوا الله بشرط، ولا طاعة إلا مشروطة، ولا طاعة مطلقة لا قيد عليها أبدا. أطيع ربك مفيش قيد، حتى لو قال لك ارمي نفسك في النار هترمي نفسك في النار، مش كده ولا لا؟ أطيع ربك طاعة مطلقة. ما يجيش تقول أصل يعني طب ننظر في، لا، طاعة الله واجبة، وأطيع الرسول واجبة، مقيدة والواجبة مطلقة. ولذلك قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولذلك ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم هنا، وذكر في بعض الآيات يقول: أطيع الله ورسوله، ولكن أحيانا يقول: وأطيع الله وأطيع الرسول، يكرر الفعل مرتين. لماذا؟ لأنك لو قال أطيع الله ورسوله قد يفهم من ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام طاعته مقيدة بما في القرآن، ولكن لما يقول وأطيع الله ويقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، مش كده؟
يفهم من ذلك أن طاعته مقيدة بعرض كلامه على القرآن الكريم والطاعة مطلقة؟ طاعة مطلقة. ولذلك لما أن اخترع البعض حديثا وقالوا فيه منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال الحديث بيقول إيه المنسوب للنبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا جاءكم الحديث عني فاعرضوه على القرآن، فما وجدتموه موافقا للقرآن فهو قولي قلته أم لم أقله، وإذا رأيتموه يخالف القرآن فردوه. هذا حديث لما تيجي تنظر في سنده تجد هذا الحديث حديث إيه؟ يعني تالف وضائع ومكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول بيقول إيه؟ عرض هذا الحديث أحد الأذكياء فقال عرضته على القرآن. مش بقول لك كل حديث يعرضوه على القرآن، أنا خدت الحديث ده عرضته على القرآن فوجدته يخالف القرآن الكريم، لأن الله قال وما آتاكم الرسول فخذوه، لم يقل اعرضوه على القرآن، وما نهاكم عنه قال فاعرضوه على القرآن، ولا قال فانتهوا، قال فانتهوا. أنا عرضت هذا الحديث على القرآن الكريم فوجدته يخالف الإيه؟ يخالف القرآن الكريم فرددته. ولذلك الإمام ابن تيمية كان يقول كلمة جميلة، يقول ما ابتدع مبتدع بدعة، مفيش مبتدع يبتدع، ولا وما افترى يعني مفتر فرية، إلا وفي نفس الفرية وفي نفس البدعة وفي نفس الدليل الخطأ المفترى ما يهدم الدليل، اللي يجيك يأتيك شبهة أو يأتيك بدليل باطل من دليل تستطيع أن تقلبه عليه. وهذا الأمر طبعا يحتاج إلى أناس أصحاب يعني دراية عالية جدا بعلوم الشرع والمعقول والمنقول. فهنا يقول وأطيعوا يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله طاعة مطلقة، وأطيعوا الرسول طاعة مطلقة، وأولي الأمر منكم، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر، لو قال أطيعوا أولي الأمر تبقى طاعة مطلقة، لكنه جعل هنا طاعة أولياء الأمور ضمن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. خد بالك البعض يقول إن هذه الآية قيدها الحديث، الحديث يعني بيضربوا مثال في كتب الأصول ويقول لك إيه السنة تقيد القرآن الكريم، الدليل على ذلك فاقطعوا أيديهما، الإيد من هنا لهنا، تيجي السنة تبين إيه اليد القطع من هنا من السارق، مش كده ولا لا؟ يبقى قيدت. ومن ضمن الأدلة يقولك إيه ربنا قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، جاء السنة قيدت فقالت إيه بالمعروف، يبقى ده تقييد ظاهر، لكن يفهم ذلك من سياق الآية نفسها، الآية نفسها دللت على هذا حينما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، فقرر الفعل مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكرره مع أولي الأمر. لماذا؟ لأن أولي الأمر لا يطاعون طاعة مطلقة، فإن أمرك بمعصية فلا طاعة لمن عصى الله، ولذلك ثبت في الحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. مش ده حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك هذه السنة بيجمعوا كل الايه الأحاديث، إنما الطاعة في المعروف. فقال وأولي الأمر منكم، أولي الأمر من هو المقصود؟ ما معنى كلمة أولي الأمر؟ أولي الأمر يعني الذي يتولى الأمر، والأمر لمن أصلا؟ الأمر لله وللرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن من المنفذ؟ هناك أحكام شرعية حينما يؤمر بها بيؤمر بتنفيذها من؟ ولي الأمر. ولما يقول الزانية والزاني فاجلدوا، هل هذا الكلام موجه لي أنا ولا موجه لأولي الأمر؟ مش كده ولا لا؟ يبقى اللي بيقوم بالحدود ولي أمر، اللي بيعذر ولي الأمر، اللي بيقوم بالجهاد، ولذلك اشترط في الجهاد الايه الإمام، مش كده ولا لا؟ يبقى هنا عندي أمور كثيرة متوقفة على رجل، هذا الرجل يأخذ أحكام الله يأمر بها في التوقيت المناسب والمكان المناسب والزمن المناسب وكل ده، يبقى هؤلاء هم أولياء الأمور. وكذلك من أولي الأمر من يفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويجتهد. ولذلك كان في يوم من الأيام أولي الأمر، أما أولي الأمر لابد وأن يشترط فيهم شرطان، أو أولي الأمر تطلق على فئتين، الفئة التي تحكم بشرع الله عز وجل تنفيذا، أهل الولاية وأهل السلطة اللي في إيدهم السلطان، والآخرون الذين يفتون الناس في الأحكام اللي هم مين؟ العلماء. فالعلماء لهم من الأمر شيء، والحكام لهم من الأمر شيء. العالم يعلم ويفتي ويقضي بين الناس إن كلفه الحاكم في القضاء، ويستشيرهم الحاكم ويستفيد من علمهم ويأخذ برأيهم، ولا بد وأن يتخذهم بطانة. والحاكم ينفذ، أولو الأمر يبقى تطلق على طائفتين، أهل السلطان وأهل العلم والقرآن، مش كده ولا لا؟ في يوم من الأيام كانت الأمور كلها في يد إيه؟ أشخاص، يعني الشخص هو شخص، الشخص الواحد. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه تحقق فيه الأمران، العلم الدقيق والفقه الواسع، وفي نفس الوقت الحكمة والعلم بمجريات الأمور والحكم على الناس. ولذلك حينما حكم الصديق كان إيه؟ كان يجتمع فيه صفته العلم وصفة سلطان، تمام؟ ثم عمر ابن الخطاب نفس الكلام، ثم عثمان، ثم علي، مش كده ولا لا؟ ثم معاوية، ثم بعد ذلك حدث انفصال بين العلم وبين السلطان، حدث الانفصال حينئذ، تمام ولا لا؟ يبقى الانفصال حدث فيما بعد عهد حكام الصحابة. حكام الصحابة، ما هو مفيش صحابي حكى بعد كده، مش كده ولا لا؟ بعد حكام الصحابة باستثناء طبعا عبد الله بن الزبير، فلم تجتمع له الأمة وإن كان خليفة رضي الله عنهما. المهم أن هؤلاء اجتمع عندهم العلم والفقه، وفي نفس الوقت اجتمع عندهم الايه؟ السلطان. ولكن ثم حدث الانفصام بين السلطان وبين العلم، فأصبحت الآية تقول أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم، كل بحسبه. العلماء فيما يخصهم ويعنيهم، يعني أنا لما أجي أستفتي أحدا في مسألة من المسائل العلمية لا أذهب إلى رئيس الدولة ولا إلى الوزير أو رئيس الوزراء، هم يريدون يعني هم يحتاجون إلى من يفتيهم ويعلمهم، لكنهم ليسوا أهل علم وأهل اجتهاد. لكن بالنسبة للعلماء هم أهل العلم وأهل الاجتهاد. كذلك إذا احتجنا إلى قضية تخص السلطة والسلطان لا نذهب إلى عالم مجتهد، وإنما نذهب إلى أهل الإيه؟ الحكم والسلطان. واضح أمر ولا لا؟ كويس. فقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يبقى ولذلك قال سبحانه كذلك وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، السلم أو الحرب، أمن أو الخوف، سلم وحرب، أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. يبقى يرد الأمر إلى أولي الأمر اللي هم العلماء والإيه؟ والحكام، كل في تخصص. إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، لا هذا خطأ، الصواب أن تردوه إلى من؟ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إن كان حيا، وإن كان ميتا يرد إلى سنته، واللي يرد للسنة مين؟ العلماء الذين يجتهدون. لكن إحنا نرد لمين؟ لأولي الأمر، العلماء إن كان أمر اجتهاد وفتية، والحكام إن كان أمر إيه؟ يعني مثلا على سبيل المثال جات لك قضية عرفت إن دي قضية تخابر وقضية تجسس، عرفت أنت بشيء ما إن في بعض الناس وبعض الأشخاص في البلاد بيتحركوا تحركات مريبة وما شاكل ذلك، تروح تسأل عالم من العلماء ولا تروح للمختصين؟ ها؟ ومش للمختصين تروح لإدارة التموين أو الصرف الصحي، هتروح لمين؟ للمتخصصين في هذا الأمر اللي من الممكن إن هم يستطيعوا أن يتعاملوا مع هذه الأمور، أمن أو الخوف، هذه القضايا يرد الأمر فيها إلى أهلها. عرفت إن في بعض الناس في بيت مشبوه مثلا بيعملوا أشياء معينة، في ناس مثلا بتتاجر في المخدرات في كذا، بتروح تبلغ مين؟ الأجهزة المختصة في هذا الأمر. ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم، علمنا الشرع كل شيء. قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أنه قال صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. الكلام ده مطلق ولا مقيد؟
هنا مطلق، لكن لابد انه ايه يقيد، لان النبي عليه السنه برضو قيدته وعلمته لنا الطاعه في المعروف. ولذلك جاء احد الامراء الرسول صلى الله عليه وسلم امرهم بان يطيعوه، فامرهم بان يوقدوا نارا ثم قال القوا انفسكم فيها، فنظر اليه البعض تردد البعض، الرسول صلى الله عليه وسلم قال اطيعوا الامير نرمي نفسنا في النار، وتردد رجل وقال والله ما اتبعنا الرسول صلى الله عليه وسلم الا من اجل النجاه من النار، فكيف نقتحمها بارادتنا ورغبتنا، فامتنع وقال حتى نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ساله الرسول سالوا الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صحح فعل من امتنع، صحح فعل من امتنع، وبين ان طاعه في الايه في المعروف. واخدين بالكم الكلام ده مهم جدا، ان تطيع الحكام في طاعه الله وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم، اما ان امرك بمعصيه فلا سمع ولا طاعه. يعني لو امرك بان تقتل انسانا معصوم الدم يجوز انك تقتله، لكن لو قال لك روح اقتل واحد كافر خلاص روح تقتله لانه مباح الدم هو المسؤول، قال لك روح اقتله مش ده ولا لا؟ امرك بان تذهب لقتل فلان من الكفار تنفذ، لكن لو امرك بان تقتل مسلما لا يجوز لك ان تقتله، لان المسلم دمه معصوم مش كده؟ دمه معصوم. قد تقول سيقتلني لو لم اقتله، كما يحدث لبعض اجهزه الامن يقول لك لو انا ما ضربتش بالنار هارمى اعداما رميا بالرصاص، يا اخي ارمى ويا، وساعتها تبقى من الممكن ان تكون شهيدا لانك امتنعت عن دم معصوم، ما هو ده معصوم، تقول ما هو امرني بان اقتله ولو حتى ولو كنت انت ستقتل مش كده؟ امرك ان تغتصبه هذا يجوز؟ هذا يجوز والعياذ بالله. امرك ان تغتصب امراه حتى ولو كانت كافره يجوز؟ هذا الزنا لا يجوز والاغتصاب لا يجوز. يبقى لو امرك بهذا ليس لك ايه يعني مندوحه في هذا الامر. لو امرك الا تصلي، لو نهاك عن الصيام كل ده ما ينفعش. لو امرك ان تاكل اموال الناس بالباطل هذا لا يجوز ابدا. لو امرك ان تاخذ رشوه، لو امرك ان تساعد في ارتكاب جريمه، لو امرك ان توقع على شيء هذا الشيء فيه والعياذ بالله، يعني هو ان سرق اسرق حسابك عند الله، لا يجوز لنا الخروج ولكن لا اشاركك انا في سرقتك. يعني يجي يقول لك طب انا بيوقع وانا موظف، اقصى حاجه اقول لك فدك ارفدني الله الغني، ولكن ما اروحش اوقع على سرقه اراضي الدوله او شيء من هذا القبيل مش كده ولا لا؟ يبقى الطاعه في الايه؟ في المعروف، لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. قال وعن ابي ذر رضي الله عنه قال ان خليلي، دائما كان ابو ذر يقول خليلي صلى الله عليه وسلم، اوصاني ان اسمع واطيع وان كان عبدا حبشيا مجدع الاطراف. هل العبد الحبشي مجدع الاطراف تجوز له الولايه؟ لا، جاب لك شخص وعند العرب والائمه من قريش، الائمه من قريش مش كده ولا لا؟ يعني الائمه من قريش لما يكون الامر ايه في سعه، لكن من بعد عصر العباسيين ما بقاش فيه ائمه من قريش مش كده ولا لا؟ من بعد العباسيين ما بقاش فيه ائمه من قريش، بقوا الائمه من اي ايه؟ وجاء المماليك من كل جنس، يعني جنك حتى مش عرب، جاءوا من كل جنس، ومع ذلك كان يسمع لهم ويطاع، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الائمه من قريش، فالامر لو كان في سعه واجب علينا ان نولي من كان قرشيا. طالما لم يكن قرشي، وطبعا لو جالك قرشي فاسق او فاجر ما ينفعش، يعني قرشي ويكون من اهل العدل، لما يكون بقى الامر في اختيار، واحد يقول لك يا عم انت بتتكلم في زمن يعني العمليه مش باختيارنا، لكن احنا بنتكلم في ايه؟ لو الامر بالاختيار وانت من اهل الحل والعقد هتختار من توفر فيه الايه؟ الصفات. لكن انت بتفاجئ، فالامر طالما فوجئت وسلم له الناس بيبقى الامر بالنسبه لك هو ايه؟ حاكم، طالما تغلب. حاكم المتغلب حتى لو بالقوة، بقوة الجبرية، هذا يصبح حاكما، لأنك لو نازعته ما إلى ما سيؤدي الأمر؟ إلى فتنة عارمة ودماء كثيرة، سلم الله بلادنا من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين رب العالمين. قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. والأمر ده في أنفة شديدة جدا عند مين؟ عند العرب وبالذات قريش، أن يسمعوا ويطيعوا لحبشي ومجدع الاطراف كمان، يعني الامر بالنسبه له لا يليق به ان يكون اماما على الاطلاق الاطلاق. قال وعند البخاري ولو لحبشي كان راسه زبيبه، الشعر اللي بجعك قوي ده بيبقى عامل زي الزبيبه مش كده ولا لا؟ الزبيب اللي اما بينكمش بيبقى حبب كده. قال وفي الصحيحين ايضا على المرء المسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعه فيما احب وكره الا ان يؤمر بمعصيه فان امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه. خدوا بالكم يعني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم موضح جدا. وعن حذيفة بن اليمان قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر. لماذا يا حذيفة الناس كلها تسأل عن الخير اشمعنى انت؟ قال مخافة ان يدركني. شوف الثقة. وذلك اعلم الناس باحاديث الفتن كم مين؟ حذيفة بن اليمان اعلم الناس بالفتن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له أسماء المنافقين لأنه كان متخصصا في هذا الباب. ده أمر يبين لك إن الناس من الممكن أن يكون الإنسان متخصص فيه إنسان متمكن في علم المواريث مش كده؟ كزيد بن ثابت مثلا مش معناه أنه متمكن في المواريث وملوش دعوة بقية الأصول وفروع الشريعة لا، ولكن في أشياء بيبرز فيها الإنسان جدا. كذلك هنا أحاديث الفتن هو الخبير الخبير بها حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا في جاهلية وشر قبل مجيئك فجاءنا الله بهذا الخير اللي هو الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ شوف الناس خايف، احنا كنا في شر ممكن الشر ده يرجع تاني، هل ممكن الخير اللي احنا فيه ده يذهب؟ ففعلا الأيام دول ودنيا بتتقلب، فانظر كده الانسان فعلا انت ممكن تكون عايش امان، هل هذا الامان سيخلفه خوف؟ هل هذا الخوف الذي نحن فيه من الممكن ان يخلفه امان؟ نحن في غنى، هل هذا الغنى من الممكن ان يخلفه فقر؟ هل نحن في صحة هل ممكن ان يخلف الصحة مرض؟ نحن في عزوة وفي جمع، فهل من الممكن أن يخلف هذه العزوة وهذه القوة التي نتمتع بها ضعف؟ دايما الإنسان يعني، ولذلك الإنسان منا يسأل ربه سبحانه وتعالى ويستعيذ بالله من السلب بعد العطاء. أمر صعب جدا أن يسلب الإنسان نعمة بعد أن أعطيها، صعب جدا. يعني ممكن إنسان يكون فقير عايش فقير وخد على كده، تصور لو اغتنى وفجأة نزل الى مستوى الفقر مرة بعد ما عاش حياة مرفعة، اذا فجأة تجده تسلب منه هذه الرفاهية، ما لا يفعل؟ ده من الممكن بعض الاشخاص يصاب باكتئاب شديد، ممكن والعياذ بالله بعض الناس لا يتحمل فينتحش. الامر بيكون صعب جدا على كثير من الناس، سلمنا الله واياكم ونعوذ به من السلب بعد العطاء، امر شديد. قال هذا لا يتكلم عن السلب بعد العطاء في امور الدنيا، وإنما الأعظم أن يتكلم عن السلب بعد العطاء في أمور الدين. فشوف قال إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم بسرعة. فبعد الشر ده خير، نتلكل بسرعة لأن هيجي شر بعد الخير، أمر مخيف. أدركنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما بعد، علمنا قل لنا أخبرنا، فقال بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. والدخن يعني ألا يكون الخير خالصا، يعني الخير مدخن في دخن، ودخن دوت حينما يكون الجو صافي وتيجي شوية دخن تعكر الجو مش كده ولا لا؟ زي الماء الصافي لما تأتي عليه بعض العكارة، عكارة وفيه دخن دخان كده، والدخان حينما يأتي أمام العين يحول بينه وبين الرؤية ليس إيه إحالة كاملة وإنما يشوش على الصورة. فقال صلى الله عليه وسلم خير فيه دخن. قال قلت وما دخن؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، يعني تجد عندهم أمور معروفة وأمور منكرة. فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم والعياذ بالله، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفهم لنا دعاء على أبواب جهنم، يعني والعياذ بالله يدعون الناس إلى الدخول في النار. صفهم لنا. قال نعم، قوم من جلدتنا، يعني عرب مثلنا، يتكلمون بألسنتنا باللغة العربية، من بني جلدتنا يعني من أبنائنا، ليسوا من المستعمرين، ليسوا من البلاد الغربية، وإنما هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وقد جاء في بعض الروايات أنه قال عن هؤلاء الأئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. قال فما تأمرني إذ وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس؟ قال فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، مع إن الإمام ده الذي يهدي بغير هدي ويستن بغير سنته صلى الله عليه وسلم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، فيش جماعة ولا إمام، الناس أصبحوا مفترقين، كل جماعة تريد أن تصل هي وحدها إلى الحكم وتسطو عليه. صراع بقى، فتنة بقى، في قتل فتنة، والناس يتقاتلون ويتهارجون ويتمارجون ويشتد الهرج والمرج. فماذا نفعل؟ قالت إن لم يكن لهم جماعة، شوف السؤال بيسأل إيه لغاية ما يوصل للآخر، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، نعوذ بالله من ذلك. قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ما قالوش كن مع فرقة من الفرق، لا، اعتزل ولو أن تعض على أصل شجرة، يعني حتى ولو وصل بك الأمر إلى أنك لا تجد شيئا تأكله، ما أنت هتفارق الناس وتترك الناس وتأوي إلى الصحراء. فإن لم تجد إلى شجرة تعض عليها فالزمها وعض عليها حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، فهذا خير لك من أن تقاتل مع أهل الفتن وأن تدخل مع أهل الفرقة في فرقتهم، نسأل الله السلام، لأنك لو دخلت ستزيد الفرقة إيه؟ فرقة، يعني يجي البعض يقول سنصلح، مش هتقدر تصلح، مش هتقدر تصلح. وانظروا إلى ما حدث حينما حدثت الفتنة في عهد علي بن أبي طالب والصحابة الذين خرجوا وظنوا أنهم سيصلحون كالسيدة عائشة ومن معها، ازداد الأمر بخروجهم بلاء أم لا؟ ازداد البلاء بلاء بخروجهم، وندمت السيدة عائشة وندم من معها على أنهم خرجوا واستغلهم من استغلهم وزادت الفتنة، نسأل الله السلام. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا الحديث أورده الشيخ الألباني في السلسلة صحيحة بطرق عديدة، بطرق وروايات متعددة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية، نسأل الله السلامة. يعني بيقول من رأى من أميره شيئا، نكر في سياق الايه؟ الشرط، تفيد الايه؟ العموم، شيئا في الدين او في الدنيا، مش كده ولا لا؟ يكره سواء امر ديني او امر دنيوي فليصبر، ومأمور ان تصبر. فانه من فارق الجماعة التي اجتمعت على هذا الامام شبرا، شوف طبعا الانسان لو فارق الامام وفارق الجماعة سيفارقها، مفارقة معنوية او مفارقة حسية؟ مفارقة حسية، مش كده ولا لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الذي سيفارقه سيفارقه مفارقة ايه؟ معنوية، سيخلع بيعته وينزعها منه ويخرج عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام مثل الامر تمثيلا ايه؟ حسيا، عشان يجي لك الامر شبر. الشبر قال كده، تخيل لو بعدت عن الجماعة والامام شبر، شبر مش كيلو متر، مش عشرة اميال، شبر. فإنه من فارق الجماعة شبرا، مع إن فرقة معنوية صورها وشبهها تشبيها إيه؟ حسيا. فميتة جاهلية، يعني يموت ميتة جاهلية. هل كفر؟ لا، لأن هذا الأمر كبيرا من الكبائر، ولكن ليست بكفر، لأن الذي المقصود هنا لأن العرب قبل الإسلام في الجاهلية لم يكن عندهم إيه؟
إمام يكتملون عليه، وذلك القبائل متناحرة متعددة. فهو يموت على ما كان من أمر الجاهلية الذين حقا للإمام ولا حقا لزعيم الأمة أو رئيس الدولة، كانوا لا يرون ذلك. يبقى هنا وافق الجاهليين في أمر من أموره، ولذلك قد تجتمع الجاهلية مع الإسلام ولا لا؟ قد تجتمع. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنك امرؤ فيك جاهلية لما وجد أبا ذر الغفاري يعير بلالا بأمه يا ابن السوداء، قال طف الكيل. ثم قال صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية. ولذلك ترجم الإمام طف الصاع، ولذلك قال الإمام وترجم الإمام البخاري بقوله باب المعاصي من أمور الجاهلية، المعاصي من أمور الإيه؟ الجاهلية. خذوا بالك، يبقى مش أي شيء يوصف بأنه جاهلية يبقى كفر، لأن في بعض الناس بيسمع أي كلمة يظن أنها حينما تنسب إلى الجاهلية يعد ذلك إيه؟ كفر مخرج من الملة والعياذ بالله. يبقى المعاصي من أمور الجاهلية. يبقى الإنسان الذي يتاجر بالربا أتى بابا من أبواب الجاهلية، مش كده ولا لا؟ الإنسان الذي يلطم الخدود، لطم الخدود شق الجيوب، قال ليس منا من فعل هذه الأفعال، لأنها من فعل الإيه؟ الجاهلية. من دعا بدعوة الدعوة القبلية والعصبية، فهذه إيه؟ قال أبدعوة الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم، مش قال كده النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبي دعوة الجاهلية لما هذا قال يا للمهاجرين وهذا قال يا للأنصار. معنى يا للمهاجرين، المهاجرين ده اسم إسلامي ولا اسم جاهلي؟ إسلامي. والأنصار اسم أنصار. لكن أما الإنسان يستغل اسما من الأسماء الإسلامية في تفريق الأمة، حينئذ هذا يكون قد دعا بدعوة الجاهلية. فليس النداء بالأنصار والمهاجرين من فعل الجاهلية، وإنما تفتيك الأمة وتشقيق الأمة وتقسيم الأمة إلى فرق متحاربة متناحرة، هذا من فعل الإيه؟ الجاهلية، فعل تحزيب الأمة وتقسيم الأمة إلى فرق من أجل أن يحاربوا بعضهم بعضا لأي سبب دنيوي أو أي سبب من الأسباب. طالما قسمنا رضينا بالتحزيب والتقسيم فهذا من أمر الإيه؟ الجاهلية. لأن أمر الإسلام قال وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، جمعكم واذكروا إذ أنتم إيه؟ قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، كانوا متفرقين. ولذلك يقول سبحانه وتعالى والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها الذين آمنوا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يبقى التفرق من أعمل عمل الجاهلية، تجميع على قلب رجل واحد هذا من عمل الإنسان. ولذلك من أصول أهل السنة والجماعة أن يصبح الناس جميعا إيه؟ يدا واحدة. تفريق الأمة هذا ليس من عمل الإسلام أبدا، وإنما من عمل الإيه؟ الجاهلية. قال وفي رواية فخلع ربقة الإسلام من عنقه. الربقة ما يربط به العبد، وكأنك حينما استسلمت لدين الله فقد ربطت رقبتك، وقيل أو قال وأمرنا لنسلم لرب العالمين، نسلم قيادنا لله رب العالمين، لأننا ربطنا كالدابة، لأننا واصين بين يدي الله سبحانه وتعالى يصرفها كيف يشاء. أما الإنسان الذي يفارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، خلعها عشان يبعد، يبقى هذا الإنسان ارتكب أمرا جاهليا أعاذنا الله وإياه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين تقتل الآخر منهما. وفي رواية كائنا من كان، كائنا من كان. يعني عندك الآن إمام انعقدت عليه البيعة الآن، والأمة اجتمعت على رئيس، لو جاءت جماعة معينة وبيعت لرئيس آخر هيحدث إيه؟ أنه سيحارب هذا الرئيس وهو لن يسكت عليه. تصور الآن لو جاء الآن بعض الجماعات
وبيعت شخصا اخر حتى ولو كان افضل من رئيس الدولة 1000 مرة ينفع؟ ينفعش. لماذا؟ ما الذي سيقوله الى ذلك؟ دي مثل مسألة طاعة الحاكم الظالم. حينما يحدث مبايع الخليفة تقول طب نقسم البلد نصين، لا مش هيحدث. سيترتب على ذلك ايه؟ صراع، صراع مرير. كم واحد يقتل؟ الدماء لا تسيل، والنساء التي ستسبى، والاطفال التي ستيتم، والاموال التي ستضيع. يبقى اسهل من هذا قتل الايه؟ يقتل الاول او الثاني؟ اول انعقدت له البيعة، اما الثاني فقد جاء ينازعه. فاضربوا عنقه كائن من كان الذي جاء لكي ايه؟ ينازعه. واخدين بالكم؟ اذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخر منهما، لانه سيثير فتنة وسيجعل الناس يقتتلون. عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم. وشرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما امرناش باللعنه، ولا امرنا بالدعاء، ولا امرنا بالبغض، وانما الرسول صلى الله عليه وسلم يقرر واقعا. عايزين تعرفوا الامام الكويس من الامام الوحش، الامام الخير من الامام الشرير، انظروا الى الامام المحبوب اللي بيحبكم وتحبوه، هو ده الامام الخير. لان فعلا لن تحب الا الامام الايه؟ العدل، العادل. لكن لو وجدت امامك حاكما ظالما سارقا يظلم ويضرب ويفعل الافاعيل ويستأثر عليكم بالاموال، النفس من غير ما حد يكلمها هي بنفسها بانفسها ستبغضه ولا يحبه. وما تقدرش تحبب الناس في حاكم بهذه المثابه. يعني انا استغربت او بعض اخوانا الدعاء ان بعد انعقاد البيعه للرئيس محمد مرسي قال: يجب علينا ان نحبه، يجب علينا ان نحبه، لانه اصبح حاكم بتاعنا، ففرض علينا ان احنا نحبه. سبحان الله، نحن نتمنى ان نحب حكامنا، ولكن نحبهم امتى؟ لما يكونوا صالحين. لكن انت لما معنى هذا الكلام اللي الاخ يقوله، يعني يقصد ان انا كان واجب علي ان احب مين؟ حسني مبارك. وكان يجب علي ان احب، لا، انا مش مامور بان احب غير مين، انا مامور. احنا مش عايزين نجيب حد، ومش عاوزين يا اخواننا يكون دعاتنا يستغلوا استغلالا سياسيا من اي لون. مش عايزين نستغل اي استغلال سياسي، عاوزين نقول قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اهل السنة بس. يعني انا دلوقتي حاكم جه، اما انا اقول يا اخواننا واجب عليكم ان تحبوه، الناس لسه لم يروا من الرجل شيئا. فاحنا ندعو للرجل ان يكون من اهل الحب، يعني ايه؟ ندعو الله له ان يكون عادلا، ندعو الله عز وجل له ان يكون رجلا رؤوفا بالمسلمين، ندعو الله عز وجل ان يكون رحيما بالمسلمين، ندعو الله عز وجل ان ير، لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا قال: اللهم من ولي امرا من امور امتي فرفق بهم فارفق به، ومن ولي امرا من امر امتي فشدد عليهم فاشدد عليهم. مش كده ولا لا؟ يبقى لو رفق بنا نسأل الله ان يكون رفيقا بنا، نسأل الله ان يكون رحيما بنا. وندعو هذا مش امام الناس بس، ده احنا بندعو في سرنا، لان هذا الحاكم قد تتفق معه او تختلف معه من اي ناحية، لكن هذا الرجل ان اصبح رئيس دولتك، لو اصبح هذا الرجل امام خير فيه خير لنا، لو اصبح امام شر فيه شر لنا. صح؟ تصور لو الحاكم انحرف، ايه اللي هيحدث؟ صراعات. نبدا القصه من اول وجديد، من تاني تبدا صراعات والجماعات ومش عارف وكفايه ومش كفايه وجمعيه التغيير، وندخل في قصه ودوامه البلاد بتتخلف فيها، والبلاد بتتراجع فيها، والبلاد بتنزل في بحر من الرمال الناعمه. صح؟ البلاد بتنزل في بحر من الرمال الناعمه. لكن لما الحاكم يكون رجل محترم ورفيق بالأمة وبيحبها وخايف عليها وبيتقي الله عز وجل فيها ويريد أن يرضي الله عز وجل، ليجعل الحكم ده أمر سيرضي الله عز وجل عنه، لما يسلك هذا السبيل الناس هتحبه. وإن أبغضه بعض الناس، في ناس هتكرهه، خلي بالك، لأن في ناس، عارف المثل المصري اللي بيقول لك فيها لك فيها، في ناس يا إما يكونوا في الحكم يا إما يفضحوه، وإما يطلعوا فيك القطط الفاطسة زي ما بيقول، سامحونا على الألفاظ، لكن هي دي اللي بتتقال. أي حاكم هيجي هيطلعوا في كل شيء. ده في ناس كده، إن شغلتها كده، عارف لما قال الله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، بيرزق من أجل المعارضة. هو بقى معارضا، ده ممكن يقترح اقتراح، لو رئيس الدولة وافق عليه يقول له أنا أعترض. يعني لو هو اقترح اقتراح وافقت عليه كويس أنا أعترض عليه. في ناس كده شغلته كده، يرزق من الموضوع ده. يعني بتوع الصحافة، طب بتصور بتوع الصحافة دول عايزين الدنيا تبقى حلوة؟ لا، عايزينها خراب، علشان هم بيرزقوا من هذا الخراب والعياذ بالله. يتمنى يصبح في بركان في المكان الفلاني، زلزال في المكان الفلاني، عمارة وقعت، مصيبة حدثت، يتمنى هذا والعياذ بالله. والصحافة تشتغل وأجهزة الإعلام تشتغل وتيجي لك المذيعة عشان تعمل وتشتغل وتجي أمور. بص، عارف اللي طالع واكل نازل واكل. النظام السابق كانوا بياكلوا عليه عيش، ترنح النظام السابق وسقط جت ثورة كلوا على الثورة عيش، مسكها مش عارف مين هياكلوا عيش. الناس دي بص ما بتخسرش، شغالين في جميع الاحوال، بتوع الاعلام اجهزه الاعلام، وبتاكل على كل موائد. وما تفتكرش بيقول لك ده فلول، لا، بتوع الاعلام مالهاش علاقه بالقصه دي خالص، وهم مع كل واحد بلونه، والكل عارف لازم يشغلهم ولازم يقبضهم ولازم يظبطهم علشان ما يفتحوش عليه الابواب المغلقه. فخدوا بالكم من الامور دي، ولذلك ناس كتير بتديهم ودنها، خطر كبير. اياكم ان تدوا ودنكم لهؤلاء، دول بتوع الشائعات، هؤلاء الذين يشيع الشائع ويحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، هم يحبون هذا والعياذ بالله، فرحوا جدا بالمصائب والعياذ بالله. المهم الذي نقول ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، النبي صلى الله عليه وسلم ما بيامركش، وانما بيقرر الواقع. لو كان عادل هتحبه، لو كان ظالم مش هتحبه، ولو كان ظالم مش هيحبك، لان الظالم عايز يضغط عليك، عايز يسرقك وعايز ياخد منك، لكن هو ملتقي هيحب شعبه ويحب المؤمنين. وانت مأمور بالولاء والبراء، فانظر الى ما يستحق الولاء ووالي عليه، وانظر الى ما يستحق البراء وابرأ منه. ده شيء، الولاء والبراء ده شيء، وقضية عدم نزع اليد من طاعة أمر آخر، والدعاء ده شيء ثاني. لا ننزع يدا من طاعة، بندعو له، ولكن واليه لما فيه من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأبرأ منه مما فيه من معصية الله عز وجل. واخدين بالكم؟ والولاء والبراء موجود مع الكافر والمؤمن، مع المسلم العاصي موجود ولاء وبراء. يعني كلمة ولاء وبراء البعض بيظنها مع الكافر بس، لا، مع أهل المعاصي، مع أهل البدع فيه ولاء وبراء ولا لا. فالمسلم يحب من وجه ويبغض من وجه، يحب لما فيه من طاعة ويبغض لما فيه من إيه؟ من معصية. مش كلام ده كله أصول مقررة عند أهل السنة قلناها قبل كده؟ فقال فزعلت أولا ما سمعت أحد إخواننا بيقول ويستدل بهذا الحديث أول ما انعقدت البيعة لرئيس البلاد، خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. نسأل الله أن يكونوا من خيارنا، وأن يولي الله علينا، أن يولي الله علينا خيارنا، وأن يصرف عنا الشرار يا رب العالمين. وتصلون عليهم ويصلون عليكم الصلاة، معنى الايه؟ الدعاء. وشرار أئمتكم الذين ترغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. لم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نلعن أحدا، ولكن ده يقرر ايه؟ واقعا. فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ طب وصلت درجة نلعنهم ويلعنونا، ما احنا مش نلعن غير الذي يستحق اللعنة، أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال لا، نروح نحاربهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا اداني إذن بقتال الحاكم إمتى؟ في حالة عدم إقامة الصلاة. لكن طالما أقام فينا الصلاة تبقى الأمر ما تقدرش تخرج على الحاكم. ده النصوص أهل السنة، إيه النصوص؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ثم قال ألا من ولي عليه، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي لمعصية الله، ولا يندعن يدا من طاعة. المعصية مش، لأن المعصية لو كانت مبرر للخروج على الحاكم مش هيثبت حاكم من الحكام. دي لو كانت المعصية مبرر لانك تخلع امام الصلاة مش هنصلي جماعه، لان مين ما بيعصاش؟ مش كده ولا لا؟ ما المعاصي هتيجي انت تقول لي ايه يعني مش من معصيه، هقول لك خلاص. طب من اتنين؟ تقول لي ولا من اتنين. طب من ثلاثه؟ طب من عشره؟ طب قول لي ايه هو العدد من المعاصي الذي نقف عنده وبعد ذلك يجوز الخروج؟ النبي صلى الله عليه وسلم وضح فقال ايه؟ لا ما اقاموا فيكم الصلاه. والحديث اخرجه مسلم في صحيح. قال فقد دل الكتاب والسنه على وجوب طاعه اولي الامر ما لم يامروا بمعصيه. فتامل قوله تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، كيف قال واطيعوا الرسول ولم يقل واطيعوا اولي الامر منكم؟ ده اللي انا شرحته في الاول، لان اولي الامر لا يفرضون الطاعه بل يطاعون فيما هو طاعه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأعاد الفعل مع الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأمر بغير طاعة الله بل هو معصوم في ذلك، وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله، فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام بالنص نقلا عن شيخ الإسلام في المجلد 35 من مجموع الفتاوى صفحة 5 إلى صفحة 17، ماشي؟ ثم قال: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا، ليه نلزم طاعتهم وإن جاروا؟ قال: العلة إيه؟ يعني قال للرسول صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والخروج مثلا على الحكام ومنعنا من الخروج عليهم، ليه واحد يقول إيه؟ طب إحنا عايزين نسأل سؤال: ليه أنتم منعين الخروج والشرع منعه؟ يعني نقبل الخنوع، نقبل المهانة، نقبل الذلة زي ما بنسمع من كتير من الناس، ويقعدوا يقولوا كلام كتير في هذا الأمر وانت تبقى تنفر. ايه ده؟ احنا عندنا خنوعة. تيجي تقول ايه بقى في هذا الأمر؟ شوف أئمة السنة: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم. يعني انت عايز تدفع الشرع علمنا ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ويدفع او تدفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الايه الصغرى، فنتحمل مفاسد اقل. لو كان هذه المفاسد لو احنا حاولنا ان نمنعها سيترتب على ذلك مفسدة ايه اكبر. ولذلك هو الامر ده فقه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني انا لو وجدت انسان دلوقتي، هذا الانسان بيرتكب منكر، بيرتكب منكر، انا هضرب مثالك مثلا، انت ماشي ومعك زوجتك وماشي في ميدان في بلطجيه، مجموعه ماسكين عيال من العيال اللي هي يعني ربنا يهديهم، واحد منهم راح قايل لمراتك كلمه، زوجتك عاكسها، تمشي وتقبل الكلمه ولا تقف تنازله وتصارعه؟ واحد يقول لك لا كرامتي، وازاي اقبل على نفسي وانا ماشي مع زوجتي انك تشتم بكرامتي؟ حلو قوي. طب لو سيادتك دي مفسده، وممكن اقف اضربه ويكون عندي قدره ان اضربه، ولكن سيترتب على ذلك ان المجموعه اللي واقفه معاه دي ممكن واحد يطلع بسنجه ومشاكل. لازم تصور ودخلوا معاك في ضرب، ماذا سيفعل بزوجتك وانت معاك امراه؟ ماذا سيفعل بها؟ يبقى انت هنا تتحمل المفسده الصغرى في سبيل المفسده الايه الكبرى. واضحه ولا لا؟ ولا اللي هذا عقلا حد يخالف فيه؟ حد يخالف فيه قول لنا على مشرق، حد يخالف فيه؟ واحد يقول لك لا انا هرجع واخد حقي وارد عليك هذا الشخص، فمن الممكن ان يحدث ماذا؟ يعني ممكن تحدث امور خطيره جدا بالنسبه لك، تمام؟ ممكن يكون يسكن انسان مع اسرته في حي للاحياء مثلا ايام الفتوات بتوع زمان، عارفين فتوات نجيب محفوظ؟ ويجي هما مالوش عزوه ولا قوه ولا شيء من هذا القبيل، ويجي الراجل بياخد منه اتاوه في الراحه، بياخد اتاوه، ادفع الاتاوه، جاي مره لا مش هاخد اتاوه، انا عندي اللي اضربه علقه، ينزل يضرب هذا الظالم علقه، تكون النتيجه ان يمسكوه يضربوه علقه كويسه جدا وممكن يغتصبوا نسائه كمان، يبقى ترتب على ذلك ايه؟ يبقى كانت الإتاوة اللي هتدفع خنوع. الإسلام يرفض؟ لا، الإسلام علمك إن في مصالح ومفاسد، المسألة ما بتتاخدش كده، المسألة مش بالصورة اللي أنتم متصورينها، ولو أي إنسان وضع في مثل هذه الأمور سيخنع خلي بالكم الامر ده سيخلع، بس هو مش خنوع. ربك عز وجل اللي جعل لك مندوحة، ضرء المفاسد مقدم على ايه؟ جلب المصالح. واجمع العلماء على انه تدفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى، واذا تعارضت مصلحة مع مفسدة تضرأ المفسدة، مش كده ولا لا؟ ولا تجلب المصلحة، لان هجيب هنا مصلحة، لكن جبت المصلحة سيخلف المصلحة ايه؟ مفسدة كبيرة. شيخ الاسلام ابن تيمية ومعاد مر في الطريق وجد مجموعة من الايه؟ تطار بيشربوا خمرة، تلامذته قالوا بيشربوا خمرة، وجب علينا الايه؟ النهي عن المنكر. نظر ابن تيمية للعلة، الله يقول انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل انتم منتهون؟ دول الصلاة الخمرة بتنهاهم عن ذكر الله وعن الصلاة ولا عن القتل وقطع الطريق؟ فهؤلاء لو منعناهم من الخمر وفاقوا، ما الذي سيحدث؟ لو افاقوا لقطعوا الطرق واغتصبوا النساء وقتلوا المسلمين. يسيبهم في ايه؟ في خمرهم. يبقى خمر هؤلاء افضل بالنسبة لهم، فنهاهم عن ان يبقى شوف ده تقاوم على منكر، دفعا لمنكر اكبر. هو ده المسألة. فاهل السنة لما قالوا بطاعة ولي الامر وبعدم جواز الخروج على الحاكم قالوا ايه؟ قالوا بيقول ايه؟ واما لزوم طاعتهم وانجاره فانه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد اضعاف ما يحصل من جورهم. الجور اللي بيعملوه ظلمهم اكتر ولا المفاسد اكتر؟ يعني هيقتل قد ايه اعداد من الناس لا حصر له. يعني انت تتصور لو حدث في 25 يناير ان الجيش لا ينحاز للشعب زي ما حدث، يعني الذي حدث في مصر نحن نقول عنه فلتة، وقى الله البلاد شرها. واخدين بالكم؟ تصور والعياذ بالله لو ان الجيش التحم بهؤلاء وقتل وحدث صدام، حتى الجيش نفسه يقول لك ما كانش هيسمح وتخرج عليه بعض الوحدات، يبقى الجيش هيضرب في بعضه. ما الذي سيحدث لمصر؟ يبقى الجور الذي كان قبل ذلك موجودا افضل ولا ما يحدث؟ احنا عن موضوع عدى وخلصت، ما بنتكلمش في الماضي، احنا بنتكلم عن فلت وقى الله الناس شرها، فبنتكلم عن الامر وتكييفه الفقهي. لماذا شدد علماء اهل السنه؟ لان على الراي ما الشيخ ابن عثيمين بيقول ما فيش حاكم تيجي تقول له امشي يقول لك حاضر همشي، ومعه الجيش ومعه المستفيدون من حكمه. ما الذي سيحدث على هذا؟ وذلك احنا ما زلنا الى الان يعني بنقدر رجال الجيش عندنا تقديرا عظيما، ونقدر رجال المجلس العسكري مهما يقول الناس فيهم. انا يعني لا اعرف دينهم، عندهم دين متدينين مش متدينين، لكن هؤلاء الناس بالفعل يعني قدموا للبلاد بفضل الله تبارك وتعالى يدا ما بعدها يد، انهم حقنوا دماء الشعب المصري. واخدين بالكم ولا لا؟ الناس دي يعني مش هم لهمش سلطه غير عشان الواحد يقول لك ان احنا بنجامل او بنجامل، ما بنجاملش حد والله لا اجامل احدا، ولكن هؤلاء الناس لهم عندي وعند العقلاء تقدير خاص، لان هؤلاء الناس جنبوا البلاد فتنه وخلوا رئيس الدوله يخرج بدون اطلاق رصاصه في شنك. مش كده؟ مش هو ده اللي حدث؟ الحمد لله رب العالمين على ما حدث. يبقى احنا ما بنتكلمش في الماضي، وانما بنكيف الامر وبنقول ان شوف العلماء بيقولوا بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفه الاجور. فان الله تعالى شوف بقى ايه بقى القصه. القضيه هل التغيير الحقيقي تغيير حكام ولا تغيير محكومين؟ ربنا بيقول في القران ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يعني لا تتصور انت حينما تزيل حاكما ظالما الحمد لله سيحكمك ابو بكر وعمر وسنعود الى عصر الخلافه الرشيده، لا، لانه كما تكونون يولى عليكم. هي دي القضيه. فحتى لو جاءك حاكم 10/10 زي ما بيقولوا، فسنقول كما قال الحسن البصري عن عمر بن عبد العزيز لما بيقول طب عمر بن عبد العزيز قال تنفيس، لابد للناس ربنا بينفس عن الناس، لكن القاعده ايه؟ مستمره. يعني ممكن يجي لك راجل 10/10 وكويس، ولكن لفتره محدده ويرجع الامر الايه؟ الخط البياني ينزل تاني. ليه؟ لانها عقوبه للشعب. مش معنى كده ان احنا بنتمنى للشعب الضرر، لا، بنتمنى ان الشعب يعرف الاصلاح الحقيقي انك تصلح نفسك. الاصلاح الحقيقي ان نصلح انفسنا، فان اصلحنا انفسنا رزقنا الله حكاما من جنسنا. الحكام من جنس مين؟ من جنس المحكومين. ولذلك اعظم جيل على الارض دي كلها كان جيل مين؟ مين اللي حكمهم؟ افضل العالمين بعد الرسل. انه افضل الاجيال حكمهم افضل الناس ابو بكر، افضل واحد. ثم مين؟ افضل واحد بعدين. ثم مين؟ افضل واحد بعدين. ثم مين؟ افضل واحد بعدين. مش كده ولا لا؟ الاربعه. بعد كده الامه بقى كان دخلها الدخن ولا ما دخلهاش؟ دخلها الدخن. فلما كما يقول ابن القيم شابوا شيب له، يعني حدث الدخن، فجاءهم حكام فيهم ايه؟ الدخن. فالحاكم على قدر مين؟ على مشكلتنا ان احنا قاعدين بنبص للحاكم وحاطينه تحت المجهر والميكروسكوب وبنشوف عيوبه. يا اخي بص في عيوبك انت الاول، لو اصلحت ما بينك وبين ربك اصلح الله ما بينكم وبين حكامك. فقال: واما لزوم طاعتهم وانجاره فلانه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد اضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفه الاجور، فان الله تعالى ما سلطهم علينا الا ان فساد اعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبه واصلاح العمل. قال تعالى: وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. يعني كمان ايه؟ فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير، يعني الله لا يؤاخذنا بكل ذنوبنا. وقال تعالى: اولما اصابتكم، ده بيقول كده للصحابه في غزوه احد، اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا، كيف هذا؟ قل هو من عند انفسكم. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة، الحسنة اللي هي الايه؟ النعمة، مش الحسنة اللي بعشر أمثالها، لا، النعمة. والسيئة المصيبة. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ودي شرحها قريبا. وقال الله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، يعني بكسبنا يولي علينا لظلمنا، بكسبنا يولي علينا ظالمين مسلما. وعن مالك ابن فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كسر الخبث. والسؤال الذي تسأله لنفسك ولكل الناس: هل الخبث عندنا كثير ولا قليل؟ احكم، احكم أنت، مش احكم أنا. فإن كان الخبث كثير فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألته السيدة زينب: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله، ده إسرائيلية دي: أنا الله مالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، لكن توبوا أعطفهم عليكم. نكتفي بهذا القدر. سبحان الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الإخوة يسمحوني، إحنا في كتاب في إيدينا متعجلين لإخراجه في مؤتمر الشيخ عبد الرزاق عفيفي يوم الأحد، يعني في مؤتمر هيتعمل هنا عن الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه، فأنا عامل يعني مذكرة أو كتيب أو شيء من هذا القبيل بخصوص منهج الشيخ في تقرير عقيدة السلف، فبنراجعه عشان ألحق أفضل، لأن يوم الأحد يكون موجود بين يدي الناس. فهل تسمحوا لي أن نطلع إن شاء الله؟ مش فاضي أجاوب على أي أسئلة. السلام عليكم ورحمة الله.